بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات التقوى تقدم الإصدار الأول من سلسلة على طريق الدعوة. على طريق الدعوة سلسلة مقابلات نجريها مع دعاة الإسلام لمعرفة سيرهم الذاتية وتجاربهم، وهم يسيرون على طريق الدعوة إلى الله. تقديم عبد الرحمن ابن صالح العشماوي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما يعقد الإنسان عزمه على سفر طويل، فإن أول شيء يفكر فيه لهذا السفر هو أن يعرف معالمه ومسالكه التي توصله إلى طريق النجاح، ويبحث عن الدليل الذي يدله على تلك المعالم والمسالك. وحياة الإنسان أيها الإخوة المستمعون سفر طويل، أو لعله في عمر الزمان سفر قصير، يبدأ بلحظة الولادة وينتهي بلحظة الموت. ومن الطبيعي أن الإنسان في هذا السفر بحاجة إلى معرفة المعالم والمسالك التي توصله إلى طريق النجاح، وهو بأمس الحاجة أيضا إلى الدليل الذي يدله على تلك المعالم والمسالك. والإنسان في هذا السفر، سفر الحياة من لحظة الولادة إلى لحظة الموت، بحاجة إلى من يرشده ومن يدله. ومما لا شك فيه أيها الإخوة المستمعون أن العلماء إذا صدقوا هم ورثة الأنبياء، وهم الذين يمكن أن يكونوا الأدلاء في سفر الحياة هذا. ونحن في هذه السلسلة على طريق الدعوة نود أن نضع بين أيدي مستمعين الكرام نماذج من علماء الدعوة، من علماء الإسلام، يصلحون أن يكونوا أدلاء على طريق الحياة، وأن يكونوا معالم في هذا السفر الذي ذكرناه. سنعرض تجاربهم وسيرتهم الذاتية، وكيف استطاعوا أن يحصلوا ما حصلوه من العلم، وكيف وجدوا طريق العلم، وكل ذلك فيه خير كثير، وفيه من التجارب ما يمكن أن نفيد منه في هذا السفر، أعني سفر الحياة. ومن هذا المنطلق أيها الإخوة المستمعون، يسرنا ويشرفنا أن نستضيف في هذا الإصدار، وهو الإصدار الأول من هذه السلسلة، أن نستضيف سماحة الشيخ الداعية الكبير الوالد عبد العزيز ابن عبد الله بن باز حفظه الله ورعاه. والشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز غني عن التعريف، فأعماله في مجال الدعوة إلى الله معروفة لجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، حيث قدم ولا يزال من خلال موقعه رئيسا لإدارات البحوث العلمية والدعوة والإفتاء والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، قدم كثيرا من الأعمال الخيرة سرا وعلانية لما فيه خير وصلاح المسلمين. فنسأل الله تعالى أن يجزي سماحة الشيخ عن المسلمين خير الجزاء. وشيخنا الفاضل عبد العزيز بن عبد الله بن باز لم يقصر في تعاونه معنا، بل لقد مد لنا يد التشجيع في هذا الأمر، فوافق مشكورا على الرغم من كثرة أعماله وشواغله على إجراء هذا اللقاء معه. فتم بحمد الله تسجيل الحلقة الأولى من هذا الإصدار، والتي ستعقبها الحلقة الثانية إن شاء الله لاستكمال طرح الأسئلة على سماحة الشيخ. ها نحن أيها الإخوة المستمعون من خلال هذا الإصدار الأول نقدم لكم معلما من المعالم التي يمكن أن تفيدنا في هذا السفر، سفر الحياة الذي يبدأ من لحظة الولادة وينتهي بلحظة الموت. نشكر كل من ساهم في إتمام وإنجاح هذا اللقاء. والآن إلى المقابلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أيها الإخوة المستمعون، نحن الآن في حضرة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في لقاء نستطيع أن نسميه لقاء السيرة الذاتية للشيخ عبد العزيز بن باز، مع عرض بعض الأسئلة حول قضية العلم والعلماء والدعوة والدعاء. وفي البداية نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ونشكر له هذا الوقت الذي اقتطعه من وقته الثمين، فمرحبا بكم يا شيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيكم.
نحن شيخنا الفاضل سنبدأ هذه الأسئلة بما يشبه الترجمة عن حياة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، فنسأل الشيخ أن أو نرجو من الشيخ أن يقدم نفسه للأخ المستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد تكلمت في هذا شيئا ليعرف وراء حقيقة ترجمتي مفصلة، وهي موجودة عند كثير من الإخوان، وهي أيضا موجودة في المجلد الأول من الفتاوى والمقالات التي تم جمعها وطبعها أخيرا وصدر الجزء الأول منها، والحمد لله. ومن ذلك أولا أني ولدت في عام 300,000 هجرية في عيد الحجة، الثاني عشر من ذي الحجة، ونشأت والحمد لله في يتيما في حضارة والدتي رحمة الله عليها، وكان والدي توفي في قعدة من عام 33 وأنا في آخر السنة الثالثة من عمري، ودرست القرآن، حفظته قبل البلوغ، وكانت دراستي على الشيخ الكريم رحمة الله عليه عبد الله بن شريك، وكانت له مدرسة في شمال مسجد الشيخ عبد الله رحمه الله المسمى أخيرا مسجد الشيخ محمد المؤذن رحمة الله عليه.
هذا في الرياض يا شيخ؟
في بلد الرياض. ثم شغلت بطلب العلم على المشايخ في الرياض، والأول ما قرأت عليه شيخنا العلامة أرض الرياض الشيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسين بن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليهم جميعا، وكان ذلك في حدود السنة الرابعة والأربعين والخامسة والأربعين، إلى أن تعينت قاضيا فخرت في عام 57,300 هجرية، وقرأت عليه ما قد جاءت العادة أن يقرأه الطالب في ذلك الزمان من كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، ثلاثة أصول كتاب التوحيد في الشبهات، وقرأت عليه أيضا في عمدة الأحاديث الشيخ عبد العلي بن واحد بن شهر المقدس رحمه الله، ولا أذكر الآن، فقرأت عليه عديد الأصول العاملة. ثم قرأت على قضية شيخنا العلامة الكبير الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عليه، ولازمته كثيرا نحو من 10 سنين أو أكثر، وقرأت عليه جميع العلوم الدينية التي يقرأها الطلبة في زماني في ذلك الوقت، الفقه والحديث والنحو، سمعت عليه كتبا كثيرة من كتب الستة ومن غيرها رحمة الله عليه، وكانت مجالسه عابرة بالعلم في المسجد وفي بيته رحمه الله، وكان يجلس بعد صلاة الفجر في المسجد إلى طلوع الشمس يقرأ عليه الإخوان في بلوغ المرام ونحن في كتاب المستقلة اختصار مقنع، وفي كتاب التوحيد في بعض الأحيان، ثم يقول رحمة الله عليه ويجلس في بيته قالب الضحى ويقرأ عليه المختصرات والمطولات رحمه الله إلى أن يشد الضحى، ثم يجلس بعد الظهر ويقرأ عليه بعد الظهر المختصرات والمطولات، وعلى من جملة من يحضر ويقرأ ويشارك في اجتماع الدروس، وهكذا بعد العصر رحمه الله إلى قرب الغروب، وهكذا بعد المغرب يجلس بعد المغرب لقراءة الطلبة في الرهبية في علم الفرائض، وكنت ممن درس عليه الرهبية مرات رحمه الله، وأخذت عنه علم المواريث أنا وجملة من المشايخ الذين تولوا القضاء وغيرهم رحمه الله عليهم، بارك الله في الأحلال منهم. وكانت مجالس عامرة بالعلم والتوجيه إلى الخير والنصح لله والعبادة والإجابة عن أسئلة طلبة مع العناية بالدليل والترجيح. وجزاكم الله عنا عن العلم وعن جميع المسلمين أخلاق الجزاء وبارك في ذريته وجعلهم صالحين موفقين. وقرأت أيضا نعم السؤال.
لا يعني أقول أن الحديث موصول على الشيخ محمد بن إبراهيم
الآن. نعم كلها على الشيخ محمد بن إبراهيم. وقرأت أيضا عليه في أصول الفقه وهم اصطلح الحديث. وقرأت على جملة كتب الشيخ محمد رحمه الله من كتاب التوحيد وثلاث الأصول والعقيدة الواسطية كشف الشبهات وأصول الإيمان وفضل الإسلام رحمه الله. وسمعت عليه كثيرا من مؤلفات الشيخ أيضا رحمه الله من مختصر السيرة النبوية. وسمعت عليه أيضا الكتب الستة رحمة الله هذه قراءتي لكثير من الطلبة. وسمعت عليه جملة من مجاري السالكين من علامة القيم رحمه الله في شرح منازل السائرين. سمعت جملة من ذلك في قراءة بعض الإخوان. وسمعت جملة أيضا من معالم السنان الخطابي على أبي داود وقراءة بعض الإخوان. وسمعت عن كتب أخرى لا أذكرها الآن كثيرة رحمه الله عليه. وقرأت أيضا على الشيخ حمد بن فارس رحمه الله رحمة واسعة إنه خاصة في عام 1344 رحمه الله. وقرأت أيضا على الشيخ سعد بن عفيف الشيخ سعد بن حمد بن عفيف وقاضي في غياب بلداد رحمه الله وكان يصلي بالجامع الكبير ويجلس هناك. وقرأت عليه هناك أبوابا من كتاب التوحيد وكان عالما فاضلا جليلا قدس الله روحه وأصلح نبيته. وقرأت أيضا على فضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن فضيلة الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ الإمام محمد بن الوهاب رحمة الله على الجميع في بيته رحمه الله في كتب العقيدة في كتاب التوحيد وغيره من الكتب الأخرى التي لا أذكرها الآن. وقرأت أيضا في علم التجويد على الشيخ سعد وقاف البخاري في مكة سنة 55 يعني سنة رمضان هناك في آخر عام. وقرأت عليه بعد رمضان في شوال والقعدة سورة كثيرة من القرآن الكريم وتلقيت عن معين التجويد وبعض الأحكام رحمه الله في عام 55 و300 هجرية. وأخذت إجازة لكتب كثيرة من الشيخ العلامة عبد الحق الهاشمي كان مدرسا في مكة المكرمة. وتوليت القضاء في عام 1357 في منطقة الحج كان ذلك في جمادى الآخرة من هذا العام عام 1357 إلى نهاية عام 1371 كانت مدة 14 سنة ونصف سنة. ثم نقلت من منطقة الحج من القضاء للتدريس من أحد العلم لما فتح الجار فتحها في عام 71 وكان تدريسي فيه في عام 72 سنتين وسبعين ما هو اليوم الدعوة. ثم في كلية الشريعة بعد ما فتحت إلى عام 80. وبعد ذلك انتقلت إلى المدينة وعينت نائب رئيس الجامعة هو شيخنا العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله عليه عين لي سماحته نائبا عنه في هذه الجامعة بموافقة ملك الكريم سعود بن عبد الله رحمه الله. وسافرت إليها في جمادى الأولى من عام 1381 ونشرت العمل هناك في الجامعة الإسلامية إلى شوال من عام 1395. ثم عينت في 14 شوال رئيس العام للإدارة العلمية والإصلاح والدعوة والإرشاد وأنا الآن في هذا العمل وأسأل الله العون والتوفيق والتسديد وصلاح النية والعمل. وكنت في هذه المدة التي قمتها المدينة أطلع على الدروس المسجد النبوي بين المغرب والعشاء، ورتبت بعض الدروس في مسجد النووي بعد العصر بعد بعض الزمان، ثم تركت ذلك من الله يعطي الأعمال. وكتبت ما شاء الله من الكتابات في مصالح المسلمين ورد على بعض من حاد عن الطريق، وهي منشورة في فيما بين الناس، وستنشر إن شاء الله أيضا في كتاب الجديد وهو جمع مقالات وكواعي في مجلدات تنشر بين الناس إن شاء الله، وقد صدر منها المجلد الأول وطبع كثيرا منها نسخة مفردة. أسأل الله أن ينفع بها المسلمين وأن يجعلنا وإياكم موفقين وهداة مهتدين. نعم، عندما سؤالات
شكر الله لكم شيخنا الفاضل على هذه المعلومات التي قدمتها إلى الأخ المستمع الكريم. وفي الحقيقة أود أن أسأل سماحتكم عن بعض أقرانكم وتلاميذكم، لأننا سمعنا منك شيئا عن المشائخ الذين تلقيت عليهم العلم، لكن يعني لم نعرف بعد بعض الزملاء
كانوا كثيرين نسيت بعضهم وأذكر بعضهم. ممن أذكر مالي الرئيس العام اسم المسجد الحرام المسجد النبوي الشيخ سليمان بن عبيد بارك الله فيه ووفقه، ومنهم قضية الشيخ عبد الله بن يوسف الوابل الذي تولى قضاء فتح الله في الحرقة، تولى قضاء في أبها وهو الآن موجود في أبها وفقه الله، ومنهم الشيخ سعود بن محمد بن رشود الذي تولى قضاء في الرياض، وهناك دم قفير منهم الشيخ عبد الله بن محمد بن سعود رحمه الله، منهم صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، منهم عبد الرحمن بن محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله عليهما جميعا، ومنهم ثم العتيب اعزهم الان اجمع منهم رحمه الله عليهم وبارك في الاحياء منهم.
تتلمذ على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز عدد كبير من طلاب العلم والمعرفة، فهل يعني تستطيع أن تذكر لنا أبرز هؤلاء التلاميذ أو الذين يعني رأيت أن ثمرة علمك قد أثمرت فيهم؟
الله فيه جمع رحيم الحمد لله، نسأل الله أن يوفقهم، منهم الشيخ عبد الله بن سليمان الأسعدي المعروف، هذا تولى رئاسة دواء المظالم من الزمان وهو موجود الآن بارك الله فيه، منهم الشيخ عبد العزيز بن حمد المشعل المدرس في جامعة الإمام، منهم عبد العزيز بن إبراهيم رئاسة القادم المحكمة الآن، ومنهم الشيخ عمر بن سعود بن عيد مدرس الإمام الجامعة، منهم جماعات الآن لا أذكر كثيرا منهم لأن يحتاج إلى بعض التأمل، ولا أذكر الآن كثيرا منهم، لكن هم كثير بسم الله أن ينفع بهم ويوفقهم.
جزاك الله خير. الشيخ عبد العزيز لمحنا من خلال ما قدمته عن الدراسة أن طريقة الدراسة التي تلقيت بها العلم
ما ألف راح الشيخ راشد بن صالح بن حليم مستشار الديوان حاليا،
إذا كان أحد
كان أحد هو الشيخ عبد اللطيف محمد بن شديد وقال في التاريخ الآن ومن خيرة من قرأ عليه في الخرج وفقهم الله بارك فيه.
اللهم امين. طريقة الدراسة يا شيخ عبد العزيز نلاحظ التغير الكبير بين الطريقتين، طريقة الدراسة سابقا وطريقة الدراسة في هذا الوقت، كما نلاحظ تنوع المعارف والمعلومات عند العلماء والمشائخ. سابقا فأنت كما ذكرت درست على الشيخ محمد بن إبراهيم علوم الدين ودرست النحو والفرائض، فهنالك تنوع. ما أدري شيخ عبد العزيز كيف تصورك للفرق بين الطريقتين في الدراسة وبماذا تنصح؟
هذا المشائخ الأول قبل أن تفتح الجامعات والمدارس الرسمية كانوا يعملون كثيرا بكتب العقيدة والحديث الشريف والفقه والنحو، هذه الكتب هي أهم شيء يدرسونها لأجل أن أهم الأمور العقيدة، ثم تفكر في الدين من طريق الحديث الشريف والفقه الإسلامي، وما إلى ذلك من كتب اللغة كتب النحو، كما يعملون بهذا كثيرا بأصول الفقه ومصطلح الحديث. أما ما يتعلق بالتاريخ والسيرة فإن في العالم تقرأ كتب مطولة في هذا مثل تاريخ ابن كثير مثل سيرة ابن هشام مثل قصر السيرة الشيخ بن الوهاب وابن عبد الله وأشبه ذلك من الكتب التي تقرأ بصلة قراءة العامة يستمعها الطلبة ويعلق عليها المدرس ما يسر الله له. ولا أذكر في هذا شيئا مختصرا فيما نقرأ في ذاك الوقت، وإنما غالب ما نقرأ في الطلبة ذاك الوقت هما ذكرت ما يتعلق بالحديث الشريف والفقه والعقيدة والنحو وأصول الفقه وصلاح الحديث. هذا هو الذي في الغالب ندرسه ونحفظه، ندرسه ونحفظه، ندرسه العلماء ويحفظه له الطلبة. أما الآن تغيرت الأحوال، لما فتحت الجامعات والمدارس الرسمية صار كرس بلاغة وجغرافيا والحساب وأشياء أخرى يدرسونها الآن، بعث الحديث إليها الحساب توسع العلم، توسع الناس في الوظائف والأعمال وانتشار الناس والوجود الحاجة إلى كثير من هذه العلوم التي تثير رسوم الدارس الآن، وهو تعين على العلوم الشرعية. نحن معلوم أن الله بالجراء حماية بالبلاغة، وهذا ينفع الطالب، وأما الدراسة ينفع أيضا في أمور الدنيا تنفع كثيرا، هكذا الحساب يبدأ في حساب الفرائض وفي مسائل أخرى له فائدة. المقصود أن تنوع المواد من أجل الحاجة إليها في هذه المدارس بسبب ما درسوا حذر من حاجة الناس.
شيخ عبد العزيز، ما ادري المتون التي كنتم تحفظونها او كان يحفظها الاوائل، يعني ما هي بالضبط تحديدها، النقطة المحددة؟
نعم، كنا نحفظ بلغ المرام، نحفظ الحجر الاسلاميين وزنة المحرم، عدد الحديث للحافظ العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن المقدسي رحمه الله، وهو كتاب جيد وحديثه تجد على أربعة قليلا، أربعة حديث قليلا وهم الصحيحين كما أهل الصحيح رحمه الله. وهناك أشياء موقفة فيها قد تكون من أحد الشيخين البخاري ومسلم مثل في الصحيحين، ولكنها قليلة في الغالب مثل ما قال رحمه الله لما تمتهم عليه الشيخان البخاري ومسلم. وكذلك الأربعين النووية وتتمت بعد أجل الخمسين حديثا كان مشاهد يدرسونها أيضا من كتب الحديث، وهكذا من تقع ابن تيمية رحمه الله كان يدرس يدرسه يدرسه المشايخ ويقرأه القرآن، بعضهم يقرأه نظرا وبعضهم يقرأه حفظا. وكذا مثال مستقنع في الفقه بصورة مقنعة، وهذا هو الأعلم. وهو الأصول الورقات والأصول لصاحب المنتهى في الفقه رواه الله عنه صاحب المولي الموفق رحمه الله وعبد الناظر في الأصول، واصطلح الحديث في هذا مثل في الفكر وشرحها وفي الحديث العراقي، كل هذه كانت تدرس. وأما في النحو ألفية المالك لكبار الطلبة، ومثل يستطيعون يقرأون قطن من هشام، ومبتدعون يقرأون الأثمانية، وكنت من قرأها على شيخ الشيخان الشيخ العلامة الشيخ عبد الله رحمه الله، قرأت عليه الأيوبية كثيرا وعلى الشيخ عبد الفارس فيها أيضا، وقرأت عليه رحمه الله في قطر المدى، وهكذا في الألفية. أنا وجماعة كبيرة من الإخوة رحمه الله رحمة الله الراسخة.
كانت تحفظ المتون يا شيخ عبد العزيز؟
كانت تحفظ المتون واعتنى بها، وكان شيخنا رحمه الله شيخ محمد يناقش في ذلك ويؤكد في ذلك، وما في حفظ من فائدة العظيمة
لا شك، وهو يفتح الذهن في الحقيقة.
ندعوكم
هو يعني فيه
يقول الله مع البعض ليس بعلمي ما علق نطره بالعلم إلا ما وعه صدره، يعني الحفظ أساس عظيم من العلم، لما عند غير المحفوظة قد يضعف يعني تناسب المسائل وحفظ الله والقدرة على استخراج المسائل، لكن لك عندها أصول في الفقه والحديث تعينها على التماس المسائل من مرامها.
المشكلة يا شيخ عبد العزيز أنه الآن الحفظ هو الحقيقة ما تفرط فيه وسائل التربية الحديثة مع الأسف الشديد.
ولهذا قبل العلم،
ولهذا قبل العلم
يعني تجده متخرجا من الجامعات وعنده شهادات كبيرة دكتوراه وماجستير، ولكن أمره تميل لأنه نفس ذلك محمد الله واشتغل عنه وشان لا أخرى عن الأعمال يعتمد العلم، العلم يحتاج دائما إلى شغف وإلى مدارسة ومذاكرة بينه وبين الزملاء ومطاعم بعض الكتب والعناية في المكتبة، وهذا هو يحتاج لطالب العلم إذا فرغ من الدراسة واشتغل بالعلم وإدارة العلم بأعمال إدارية أو بأشياء أخرى تسأله عن المطالعة والمذاكرة بدل العلم وليس كظلمه.
جزاك الله خير.
إلا لما يعين الطالب الحفظ على استقرار العلوم العمل بعينه، كونه يجب ان يعتمد بالعمل ويكون مثال العالم في المحافظه على ما وجب الله والبعد عن ما حرم الله والعياذ بالصلاه في الجماعه والعياذ بالامر المعروف انه لم يقرا الا غير الله ونصحه اخوانه من زملائه وغيرهم، كما كان الطالب ان عمل بها العلوم كان اكثر واكمل توفيق الله له وحفظه لمعالم ونشره العلم. وهكذا المذاكرة صنع الزملاء بعدم التكبر، كن حذاك مع الزملاء ويسألهم عما أشكل عليه ويفيدهم ويفيدونه، وهكذا الإمارة في المدرسين وكن يسألهم ويتواضع ويقول بين أيديهم حتى يستفيد منهم، كل هذا من أسباب التحصيل. وإذا بدأ الإنسان من الإعراض أو التكبر تقل ويقل نصفه من العلم، وربما نسي ما لديه عقوبة له.
على هذا يصدق ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنه عندما قال سئل عن علمه فقال لسان سؤول وقلب عقول.
صحيح لكن لا يعرف سنده، لكن صحيح المعنى صحيح
المعنى صحيح.
وكان رحمه الله عليه رضي الله عنه يجلس على بعض كبار الصحابه حتى يخرجوا بيت النفر، فاذا خرجوا شق عليهم جيوش عند الباب فقال فانا وقفت العلم، وكان يخبئهم ويمشي معهم حتى يسالهم عن احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم العظيم مثالك العظيم مثال واشبههم رضي الله
عنهم. اذا هذه نصيحه ثمينه الحقيقه نزفها.
انا انصح بها جميع الطلبه وجميع الاخوان ان يتواضعوا وان يجتهدوا في سؤال اهل العلم اما يهم من المسائل، وان يبحثوا مع الزملاء ويذكروا الزملاء عما اشكل، وان يفيدوا ايضا الزملاء عما لديهم. هكذا ينبغي الطالب ومن اهم ذلك ان يامل بعلمه وان يتقى الله في ذلك، وان ينصح لاخوانه وان يامرهم بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يغفل في أي مكان كان حسب الطاقة.
سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز يقول بعض الذين لهم اتصال بوسائل العلم والمعرفة إن هنالك عدم إقبال لكثير من طلاب العلم على العلم الشرعي مقارنة بالإقبال على العلوم الأخرى، هل هذا صحيح ومن الأسباب إذا كان صحيح؟
هذا مشتهر بين الناس الآن وهو صحيح بالنسبة لكثير من الطلبة، ولكن الحمد لله هناك من هو أراد من العلم الشرعي وحريص عليه، وإذا كان في كلية الشريعة وكلية أصول الدين والطلبة هم المرأي والحمد لله في جامعات الإسلامية وفي جامعات الإمام وفي جامعات القرى وفي كلية تربية في جامعات الملك سعود، كل هذا الحمد لله كلية الشريعة في جامعات الملك سعود مقصودا هو الأهل الحمد لله والحمد لله لمن يعتني بهذا الأمر، لكن أولئك الآخرين قد يعرضون عن هذا وغالبا والله أعلم فيما يقول الحص على الوظائف التي يزعمون أنها أكثر رواتبا وضعفهم عن الصبر على تلقي العلوم الشرعية، ويرى بعضهم أن تلقي العلوم الأخرى أسهل، وبعضهم يرى أن ذلك أكثر لتحصيل معاش جيد أكثر من يحصله المدرسون أو القضاة أو ما أشبه ذلك. هذه تختلف من الناس مختلفة متنوعة، ولكن لا ريب أن الهمة العالية التي تؤثر يوم الدين وتجتهد في الحرص على علوم الشريعة لا شك أن هذه الهمم فوق تلك الهمم وأفضل وعظمتها أحسن من وفقه الله، لأن يعني الناس في أشد ضرورة إلى معرفة الشرع، يعني العقيدة والشريعة هم أشد حاجة وأشد ضرورة إليها من العلوم الأخرى، فوجود العلماء في الشريعة والفقه الإسلامي والعقيدة السلفية هذا لا شك من أهم الأمور، بل هو أهم الأمور والحاجة إلى أشد حاجة بل أعظم ضرورة، ولا سيما في هذا العصر الذي أعرض فيها أكثر عن علوم الشريعة واستغل العلوم الأخرى وثقل عليهم علم الشريعة أو وأعطى لكم فيه لشرف عقيدتهم او من حرام سلوكهم الى ما يخالف الشر مره، ولا حول ولا قوه الا بالله.
نسمع بعض الشباب يردد علماء اليوم لا يؤدون دورهم كما يجب، راي سماحه الشيخ في هذا القول؟
هذا فيه اجمال لكن التقصير موجود، التقصير موجود في كل زمان، ولكن مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه لامتي حق رسوله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، فلا تقلق ان يكون جمع فيها من علمائنا في كل عصر له دور عظيم في اصلاح الاوضاع في نصحة ولاة الامور وفي اداء الواجب، ولا احد يصل الى خطا، قد يحصل خطا قد يحصل تقصير، لكن نصر الدين واداء ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في نفسها طائفه هذا موجود الحمد لله، ولكن من لا يعرف الامور ولا يعرف الحقائق قد يكون فيها ذلك، ليس كل واحد يطلع على الحقائق وليس العالم مع الله ان يقول للناس فعلت كذا وفعلت كذا، وهناك امور ايضا لا ينبغي ان تشاع ويقول العالم فعلتها وقلتها ونصحت فيها، بل يجب على العالم ان يعمل ما في اصلح وليس في الطريق التي هي اصلح في النصح لعامه المسلمين ولولاة الامور ولغيرهم من اشتاق النصح، فليس كل شيء ينبغي اظهاره للناس ونشره بين الناس، فقد يظن على الشخص ان هذا العالم الفلاني ما ادى الواجب وقد اخطا في ظنه، بل ادى الواجب لكن ليس مما ينشر ذلك بين الناس ويقول فعلت وفعلت، الحاصل ان التقصير حاصل لابد، كل انسان وعمل خطا كل بني ادم خطا، ولكن الواجب الذي شرعه الله ووجد على عباده لا بد ان هناك من قال له كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من متى يقول رسوله، لا فليس كل أحد قصر في العلم أو قصر في الواجب في جميع الدنيا. معقول أن هناك من قام بالواجب وقام بالنصيحة الواجبة في هذه الدولة وفي غيرها. نعم.
يعني هم يرددون أيضا عملية أو مشكلة اختفاء العالم المربي كما يقولون الذي يبني جسورا قوية بينه وبين الشباب.
نحن في غربة الإسلام أو نحن في غربة لا يستغرب ذلك، يعني العلماء قليل الآن في كل مكان، علماء الشريعة وعلماء التربية الإسلامية قليلون، وكثيرا منهم مشغولون أيضا بما يشغلهم من القضاء والتعليم والمسائل الأخرى التي تولوا هذا مصالح المسلمين، قد يسألون بذلك عن ما ينبغي من العناية بالتربية الإسلامية ونشر العلم في المساجد وما إلى ذلك، لأنه شغل عن ذلك بأمور أخرى بمصالح المسلمين من قضاء وغيره ومن الأمور الإدارية قد اشغلتهم عن بعض المسائل بعد هذه التي توليهم إياها، وما غير هذا مما قد يشغل العالم عن ما قد يريده الطلاب منه من التبسط والعناية في التعليم وساعة الوقت في ذلك.
هل يعذرهم هذا يا سمحت الشيخ؟
لا، إذا كانت مصالح المسلمين يكون أمرنا نزيد من الانبساط للطلبة إذا أدوا الواجب في التعليم وقضاء له يكون.
ولكن أعتقد دور تربية الشباب دور مهم، يعني قد يكون أهم الأدوار في المجتمع.
هذا حاصل في كليات العلوم في المدارس في المعاهد ونحو ذلك، هذه كلها محل تربية.
هذه محل تعليم
وتربية. التعليم هو التربية.
هي
من التربية والتربية هو تعليم.
هي من المفروض أن تكون، لكن يبدو أن الواقع غير المفروض.
يجب هذا واقع بالحمد لله في الجامعات، واقع في كلية الشريفية، جامعات الإمام، وجامعات الجامعة الإسلامية، وجامعات القرى، وكثير من الجامعات الأخرى الحمد لله فيها خير كثير، ولكن ليست على المطلوب في كل شيء، قد يكون هناك نقص، قد يكون نقص، كما أن الله وحده، كما لا أتمنى الله وحده، لكن هناك من التربية ما هو موجود، وهناك من المدرسين في المساجد والمدارس الأخرى غير الجامعات، هذا هو أيضا قائم بواجب كبير، ولكن التقسيم موجود، التقسيم موجود، وقلة العلماء كذلك، قلة الطلبة الذين يريدون فوق مستوى المدرس وفوق مستوى العالم الذي يدرسه في الدروس الرسمية، قد لا يطيق ما يريدون لأن الحصص محدودة والأوقات محدودة.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. يعني يرى البعض أن هنالك خاصة في حلقات العلم التي تقام في بعض المساجد أن هنالك تركيزا على علوم الفقه وبعض دروس العقيدة، بينما قد يعني يهمل قليلا جانب دروس التفسير. ما أدري تعليق سماحة الشيخ على هذا؟
هم ليس من ليس يعني علم واسع بما يكون في المساجد، ولا أرجع ما يقع في المساجد من إخواني المدرسين، ولا أستطيع الحكم على ذلك. أما عندي في جامع كبير فإني درس في التفسير في صباح الصباح في تفسير ابن تيمية رحمه الله، درس في آيات الإهلية من كل أسبوع في تفسير ابن تيمية رحمه الله، ودرس في بيت بعد صلاة الجمعة في تفسير ابن تيمية رحمه الله. هذا واقع. لا عندي في الحديث الشريف درس في الصحيحين، ودرس في الأولين، درس في الترمذي، ودرس في المسائل، ودرس أيضا من بعد يحرقنا هذه الأيام إلى أيام الاستقبال إن شاء الله، درس في الداري رحمه الله، درس في مسند مسند أحمد، درس في فتح الرباني للشاعات رحمه الله، كل هذا موجود. وأما أخوان المسائل اللي درسوا في المسائل لا أربط ولا أحفظ الآن ما يقع منهم، ولا أذكر الآن تفاصيل الدروس التي يقوم بها جزاهم الله خيرا، لا في الرياض ولا في غير الرياض. لكن أعتقد أن هناك دروسا مفيدة على كل هذا، الرياض وغير الرياض، القصيم وفي مكة في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي، في دروس لكن لا أعرف تفاصيلها الآن.
جزاك الله. إذا من هنا نطلب منهم أن يعنوا بهذه الجوانب إذا كانوا لا يقومون بها ساعة.
خلاف الأهل تشويق على الأهل المهمات، تشويق على الكريم والكلام على ما يشكل على الناس، هذا من الأهم ما يحتاجه الطلبة.
سمحت الشيخ عبد العزيز، هنالك تساؤل في تصوري أنه لا بد أن نفتح صدورنا له، يجري على ألسنة بعض الشباب الحقيقة، يقولون إن علماء أهل السنة والجماعة لا يركزون على جانب تزكية النفس، وبالتالي يلاحظ لديهم شيء من الجفاء، بينما يلاحظ أن بعض أهل البدع كالصوفية مثلا لديهم عاطفة جياشة مع أنهم أصحاب بدعة، فهل في تزكية النفس على الكتاب والسنة تخوف من أن يصبح أصحاب بدعة؟ أو بمعنى آخر، هل تزكية النفس تعني الصوفية؟ لماذا نجيب هؤلاء الشباب؟
هذا إجمال فيه إجمال، كان مقصود تزكية النفس أن يزكي نفسه وأن أفعل وأفعل وأفعل، هذا لا يليق بها. إن كان مقصود العناية بالدروس المزكية للنفوس مثل تدبر القرآن والعناية بالقرآن والتحشر في قراءته، قراءة الكتب التي تعنى بالأخلاق الكريمة وتزكية النفوس من أدران البدع والمعاصي والإعراض والغفلة، هذا حق ينبغي للعناية بهذا الشيء، ينبغي للعالم هذا العلم يعنى بهذا الشيء، مع الحذر من البدع التي أحدثها الصوفية هي الصوفية. أما في هناك العلم الثالث ما فهم شبرا عنهم كان غير هذا الشيء.
لا هو يبدو أن هذا المعنى يعني الجانب
أما العناية بالأخلاق فهذا لا شيء منهم يجب من العناية من قالب العلم ومن المدرس يعتني بهذا ويشد الطلبة إلى أن يعلو بالأخلاق الفاضلة وحرص على أخلاق العمل لله وعدم الرياء والتواضع والحرص على إيجاد أوقات مناسبة يحاسب فيها نفسه ويجتهد في ترقى العلوم حتى يصلحها على كل حق. قد أثنى بهذا ابن القيم رحمه الله في كتاب المدارج السالكين وفي إغاثة الأحفاد وفي بلغ الهجرتين في جواب الكافي في زاد المعاد وغيرهم من الكلام وفرق هذه الأشياء واعتنى بها. ينبغي المؤمن أن يعتني بها ولا سيما أهل العالم الذي ينفع الناس ويذكرهم ويدعوهم إلى الله وهكذا طلبة العلم ينبغي أن يعتني بهذا لأن هذا مما يجعل فيه الخير والبركة للعالم والطالب حتى يكون قدوة صالحة في أخلاقه وأعماله وسيرته في بيته وفي مسجده وعند أهله وغير ذلك.
جزاكم الله خير. سمحت الشيخ بين غلو بعض الشباب في عدم الأخذ بأقوال العلماء وبين جمود بعض الشباب الذين يعنون بالتقليد في اختصار الأخذ على المذاهب ما الطريقة الأسلم في هذا الأمر؟
لا خير في التقليد ولا خير في الاستقلال وعدم مراجعة كلام العلماء كل هذا خطأ. التقليد منكر لا يجوز الذي لا يستطيع الاجتهاد يسأل أهل العلم ويحرص على تحري من هو أقربه من الخير ومن هو أعلمه في علمه واجتهاده حسب ما يسمع من الناس حتى يصرف عما أشكل عليه وحتى يستفيد من علمه ولا بالسفر إلى من بلاد إلى بلاد حتى يتعلم حتى يستفيد. ومن كان عنده علم فالواجب عليه أنه يجتهد في تربيه الراجح بالدليل مسائل خلاف. أما مسائل الإجماع مفروغ منها يجب عليه إسلامها. أما مسائل خلاف فالواجب عليه يعتني بالأدلة الشرعية ويستفيد من كلام العلماء حتى يستفيد ويعلم علمه وعلمه. أما ينفذ العلماء ويحتقر العلماء ويفقد نفسه فهذا خطره عظيم وقد يقع في جنات كبيرة وهو خطر عظيم. فإن العلماء هم رأس الأنبياء وقد بسطوا العلم حفظ الله عليهم ونشروه بين الناس وشرحوا الأحاديث وفسروا القرآن الكريم وجمعوا العلم بثمان الموفق من قدامه وشرحوا المهذب النووي وتتمته مثل الكتب الأخرى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية كتب القيم كتب الحديث الشريف كتب الإجماع والخلاف لابن حزم وغيره كل هذه استفاد منها وينبغي لطالب العلم أن لا يستغنى عنها أبدا بل يستفيد منها وينظر فيها ويعرف الراجح بالدليل وهذه الكتب تعين على معرفة الراجح تعين إذا استغنى عنها واستقل رأيه وقع في فقر كثير ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما التقليد الآن هذا لا يجوز من يقلد عالما أو يقول أنا أكفي مثلا الحنفية أو مثلا الشافعية أو مثلا الحنابلة أو مثلا المالكية لا طالب العلم لا يكتفي بهذا بل ينظر في مسائل الخلاف ويعتني بالدليل وما أظهر الدليل فضيحة من أي مذاهب أرضاها وغيرها من كلام الأئمة وجب الأخذ به ويخالف ما كان نشاء عليه من المذاهب فالحق الحق مقدم في أي مذهب من المذاهب الأربعة أو ما ورد عن السلف الصالح وعرف المذهب الظاهري المقصود أن الحكم بالدليل لا لرأي فلان أو فلان كنا مثلا يرى أن المالكية مثلا المالكية أقوى أو الحنفية أو الشافعية لا ما يكفي هذا لا بد من العناية بالدليل وإن كان من أحد المذاهب لكن لا يأخذ الحكم من أجل مذهب فلان لا أن يأخذه لأنه دل عليه الدليل في مسائل خلافه.
جزاكم الله خير. سمحت الشيخ عبد العزيز بن باز لو أن أحدنا له أطفال يدرسون في المرحلة الابتدائية ثم أخذ يقلب هذه الأيام كتب العلوم الدينية فإنه سيفاجئ اختصار مخل وشديد في تصوري. فبينما تجد الكتب الأخرى مثل كتب الرياضيات والعلوم تجدها كتب كبيرة وضخمة ما أدري تعليق سمحت الشيخ عبد العزيز على هذا الأمر وتوجيهه فيه.
والله هذا لا شك أنه يجب أن يلاحظ لا من جهة المعارف ولا من جهة قياس العمل في المنهج يجب أن يلاحظ ويجب أن يعتنى بالمواد الدينية علاجا كاملة ويجب على المسؤولين أن تكون هناك لجان مختصة من أهل العلم والبصيرة والأمانة لعلاج هذا الأمر حتى تكون حصص العلوم الدينية جديرة بعناية وأعطاها ما تستحق من المقررات الكافية والأوقات الكافية. هذا أهم الأمور
لا مرتكز
لا شك هذا أهم الأمور الواجب على وزارة التعليم العالي ووزارة التعليم وزارة المعارف ورئاسة العمل في البنات وعلى كل من يعنى بالمدارس من غير من المدارس الأهلية عليهم أن يعتنوا بهذا وأن يولوا المواد الدينية والكتب الدينية أكبر عناية وأعظم عناية لأن العباد خلقوا لعبد الله ويطيعوه فلا سبيل إلى هذا إلا بالعناية بالقرآن الكريم والسنة المطهرة وكتب أهل العلم الذين لهم قدم وثقة في هذه الأمة حتى يخرج الطالب والطالبة على بصيرة وعلى علم يعني جيد مفيد يعرف به حكم الله ويعرف به الشراء الحميدة ويعرف به ما يجب عليه تجنبه مما حرم الله عليه ويسر على ويكون خيرا بصيرا في ذلك.
هو هذا شيء ملفت النظر يا شيخ عبد العزيز، لانه مثلا مقرر الثالث الابتدائي القران فيه سورتان فقط العلق والغاشي، بينما لما تاتي لكتاب الرياضيات او العلوم تجد كتاب ضخم كبير جدا يعني يصل الى 100 صفحه تقريبا.
اظن ان يتيسر لنا في هذا العلايه مع اخواننا المشايخ هنا لعله يتيسر ناخذ به ان شاء الله التوجيه الى ما هو افضل، وهذا واجب علينا وعلى اخواننا المشايخ والعلماء نسال الله يسهل ذلك. ولعل هذا الموضوع ان شاء الله يعرض على هيئه العلماء يحصل بذلك ان شاء الله. نعم والله يا خير.
الشيخ عبد العزيز نحن اثقلنا عليك كثيرا لكن لدينا ايضا بعض الاسئله، وكل هذا ان شاء الله يعني في ميزان حسناتكم باذن الله، نسال الله ان يكتب الاجر ان شاء الله. الدعوه الاسلاميه بشكل عام لكم اتصال بها من خلال رئاستكم لاداره البحوث العلميه والافتاء، هل يمكن ان تعطي المستمع الكريم صوره لوضع الدعوه الاسلاميه اليوم؟
اولا قلت في الدعاء ان شاء الله ان شاء الله. فالتنبيه يجب ان يكون الدعاء فيه ان شاء الله بالجنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح لا يقنع نحن اللهم اغفر لي فيك اللهم اعلمك بهذه المساله فان الله على مغفرها له. فالمشروع في الدعاء لا يستثنى فيه، بل يقال اللهم اغفر لفلان او اسال الله يغفر لفلان وهدى الله فلان، ولا يقال ان شاء الله، بل يجزم الدعاء والعرى بالرغبه الى الله في ذلك سبحانه وتعالى. اما ما يتعلق بالدعوه الى الله فامرها عظيم، ولا شك انها جديره بالعنايه من رياتها التي انا اقوم عليها ومن غيرها من جميع العلماء ومن جميع المسؤولين من العلم ان يعلموا الدعوه الى الله عز وجل، لان الاله في اسد العزيز الى ذلك. كما ان يجب العنايه بالامر المعروف والنهي عن المنكر فهو من الدعوه الى الله. الامر المعروف والمنكر من الدعوه الى الله عز وجل، فواجب العلماء والمؤمنين جميعا ان يعلموا بذلك، كما قال الله سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم يرى بعض يامر بالمعروف ونهي عن المنكر. قال سبحانه فاتكم منكم من يدعون الى الخير ويامر بالمعروف ونهي عن المنكر. قال سبحانه كنتم خير امه في جنه الناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. هذا أمر له شأن عظيم، الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واجب المؤمنين جميعا والمؤمنات وعلى رأسهم العلماء فإنهم ورثة الأنبياء، والواجب عليهم أن يعنوا بهذا الأمر أينما كانوا ويشجعوا الناس عليه حتى تكون الدعوة منتشرة بين الناس، وهكذا الأمر بالمعروف وهكذا النهي عن المنكر في هذه المملكة وفي كل مكان. يجب على العلماء وطلبة العلم وعلى المؤمنين والمؤمنات الذين بصرهم الله وأعطاهم طلب العلم أن ينشروا علمهم ويدعو إلى الله عز وجل وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر مخلصا لله، ويريد وجههم كريم ويريد نفع الناس وإنقاذهم مما هو فيه من الباطل وإخراجهم من الظلمات إلى النور. هذا هو الواجب على الجميع. أما ما يتعلق بالرئاسة العامة في دعوة الأهل العلم والإفتاء والدعوة والإرشاد التي أرأسها فهي بحمد الله قائمة بعمل كبير، ولكن لا تخلو من التقصير، كل عمل يقوم به الإنسان لا يخلو من تقصير، لكنها بحمد الله ولكن بأمن كبير. فلها دعاة تكون الداخل ومن تشغلون في المملكة، ولها نخل الدعوة في المملكة في الرياض وفي الأدهى وفي طامد وفي جيزان وفي حايد وفي المدينة المنورة وفي المنطقة الشرقية وفي غير ذلك، لها بحمد الله نشاط كبير، ونسأل الله أن يتعب بذلك. ولها نشاط أيضا في الخارج كريم أيضا، ولها دعاة في الخارج كثيرون عندهم يقارب من 2000 أو أكثر في أنحاء البلاد الإسلامية وغير الإسلامية أيضا، فلها دعاة في أوروبا ودعاة في أمريكا ودعاة في آسيا كثيرون ودعاة في أفريقيا كثيرون، أكثرهم من خريج الجامعة الإسلامية من أبناء البلاد، من أبناء أفريقيا ومن أبناء آسيا ومن أبناء أوروبا ومن أبناء أمريكا، لكن الأغلب في أفريقيا من أبناء أفريقيا والأغلب في آسيا من أبناء آسيا، وأما في أوروبا وأمريكا فهم متخرجون هذه الأقاليم قريبا، لكن يصلون من غيرهم من أمريكا ومن غير أحدك، وهم بحمد الله لهم نشاط ولهم جهود مشكورة، ولا أقول إنهم قد أدوا الواجب كما ينبغي، لكن لهم نشاط بحمد الله بلغنا عنهم كسروا الحمد لله، وهم متفاوتون في النشاط، منهم من هو قد بذل نفسه في غاية النشاط والقوة، ومنهم من هو متوسط، ونسأل الله ينفع به ويزيدهم خيرا. نعم.
سمح الشيخ عبد العزيز بالنسبة لمراكز الدعوة يعني في الداخل مثلا، من المعروف أن من يأتي إلى المسجد عادة يكون فيه خير، يعني رجل لم يأتي إلى المسجد إلا وفي نفسه خير، لكن هناك مجالات أخرى يتجمع فيها الشباب يلاحظ عدم تركيز مراكز الدعوة على الاتصال بهذه الجهات مثل الأندية الرياضية وغيرها، ما رأي سمح الشيخ في هذا؟
والله يجب، لكن في الحقيقة أنه يحتاج إلى دعوة من القائمين عليها. الدعوة تشجع الدعاة حتى يحضروا، وقد قال لي في الله سمو الأمير فيصل بن فهد انه يرغب في هذا الشيء. واظن ارسلنا له جمله من الدعاء في غير وقت واخر وحصل منهم بعض لان ما يجب وانا فعلت هذا ايضا مره ايضا ولكني لا اتذكر الان احصاء ذلك. والذي ارجوه من القائلين على النوادي ان يكتبوا لنا ونحن مستعدون لارسال من يقوم بالمحاضرات والتوجيه في اي وقت. وانا بنفسي ايضا كذلك احضر اذا كان في الزياره لان السفر في بلاد البعيد قد يعطل اعمال كثيره هنا. لكن اذا كان في الرياض فانا مستعد وهناك الحمد لله المشايخ والاخوان كثير من يرغبون في هذا الشيء من الدعاه وغير من الدعاه الرسميين ومن العلماء الاخرين الحمد لله. اذا جاءت الدعوه من هذه النوادي والرغبه في ارسال من يحاضر انا مستعد لذلك.
لماذا لا تكون المبادره من الدعاه والعلماء يا
شيخ؟ لابد ان الداعي الى الله قد يكون مشغولا بدعوته هنا وهنا في المساجد او المدارس التي يذهب اليها والسجون التي يذهب اليها. لكن اذا جاءت الدعوه انشطنا قد يكون يعني يرى ان هذا يهمل الدعوه قد يعني يكون فيه ذل له يكون فيه ذل له او يكون عدم استجابه قد يحسن هذا. لكن اذا كان الدعوه منهم يكون ياتي على بصيره ويتلقى على بصيره ويعرف له قدره ويتحرى له حتى يفتح له المجال ويتكلم. المقصود الدعوه منهم تكون انسب على كل حال تكون انسب.
مراكز الدعوة أيضا حولها سؤال أسمح الشيخ. ألم تفكر في طريقة للاتصال بهؤلاء الشباب غير طريقة الخطب والمواعظ والمحاضرات؟ يعني يجند بعض الشباب الذين لديهم قدرة على الاتصال بأمثالهم من الشباب فيدخلون في هذه الأندية بطريقة تختلف عن الطريقة الوعظية المعروفة.
والله يمكن هذا قد وقع وقد يكون طريقة الصيحة عبد الله من توب يجري الدعوة في الدعوة قد يكون عنده علوم في هذا أكبر مني. وهناك الحمد لله تنظيم لندوات في المساجد ندوات في المساجد في جميع المملكة ومحاضرات من الدعاة من غير الدعاة من القرى تجول من أجلها صاحب فضيلة الشيخ عبد الله منتوخ مدير الدعوة في الداخل تجول في غالبه وداخل المملكة ونظم ندوات كثيرة ومحاضرات في غالب المملكة أو في كل المملكة مكة ومدينة وجدة وفي جيزان وفي أبها وفي غامد وفي حايل وفي قصيم وفي الأحساء وفي المنطقة الشرقية له دولة في النهاية جزاه الله رتب فيها ندوات ورتب فيها محاضرات العلماء الموجودين هنا من القضاة والمدرسين والدعاة فلعل له بعض وجودا في هذا ما يذكرها الآن. لكن هذا ينبغي التنبيه عليه تنبيه مكاتب الدعوة حتى يكون لها اتصال بالشباب على كثير معهم اتصالات في النوادي هذا قريب وفي مجمعاتهم أيضا. لكن أنا لا أزال أقول أن يكون قائمين على هذه النوادي يطلبون على أولى وهذا أتم ويكون أشجع للداعي إلى الله والعالم ولو خاصة بالدعاة الرسميين. ينبغي أن يطلبوا من القضاة ومن المدرسين في أي مكان كان المدرس قد يكون من خيرة العلماء والدعاة إذا كان في القصيم يطلب من المدرسين في القصيم وفي حاجة كذلك في مكة في المدينة في المنطقة الشرقية لا تقتصر الدعوة على مجرد الدعاة الرسميين بل ينبغي لهذه النوادي أن تطلب من العلماء الموجودين في جهتهم أو بعيدا منهم حتى يقوموا بمطلب هذا شيء يعني يرفع شأنهم ويدل على رغبتهم صادقة في الفائدة فإذا طلبوها طيب منهم يعني لا يستنكر منهم ولا يكاد نقص عليهم بل يهاتف لهم هذا.
نعم هو التركيز على مراكز الدعوة سمحت الشيخ لما تعلم من أنها يعني تشرف رسميا على موضوع الدعوة وهذا يختم الدعاء عندما يذهب إلى
أنا قلت لهم مشغولون بالدعوة في المساجد وفي السجون وفي المدارس لهم جهود في هذه الجهات وينبغي أن تكون النوادي من هذا الباب. أيوة. إما يتقدموا إليها بأنفسهم وجزاهم الله خيرا فعلوا وإما أن يتقدم إليهم القائمون على هذه النوادي ويطلبوا من القضاة من المدرسين من مدير المكتب من علهم أي يرسل لهم من يقوم بالمحاضرات المطلوبة هنا دوا. وهذا يعني أعتقد أنه واجب عليهم لأنهم مسؤولون عن هؤلاء الشباب وهذا من طرق إصلاح الشباب وتوجيه الشباب.
نعم. يرى البعض أن كثرة الجماعات التي تدعو إلى الله يدعو إلى الفرقة ويعوق الدعوة إلى الله وهنالك من يرى أن اختلاف الجماعات وأن تنوعها في السبل والوسائل يسر الدعوة. رأي سماحة الشيخ عبد العزيز السلام
هذا هو تخصيص ولا شك أن أهداف الجمعيات جماعات تتحدث عنها للمسلمين فإذا تعدد الجماعات والجمعيات ولكن الأهداف واحدة لا يضر من ينفع المسلمين كثيرا لأنه يستفاد من نشاط هؤلاء ونشاط هؤلاء ونشاط هؤلاء. لكن مصيبة إذا اختلفت الآراء وتنوعت السبل وصار هذا يذم هذا وهذا يذم هذا هذا ضرر عظيم وفساد كبير. فينبغي أن تكون الجماعات والجمعيات أهدافها توجيه الناس إلى الخير ودعوة الحق تعليمهم ما ينفعهم يوما ما يضرهم هذا هو الواجب سواء كانوا من أنصار السنة أو من إخوان المسلمين أو من جماعة التبرير أو من أي جماعة، يجب أن تكون الأهداف واحدة وهي توجيه الناس إلى الخير وإرشادهم إلى ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام والتعاون مع البر والتقوى، وأن يكون أعضاء هذه الجماعات قدة صالحة أو مسلمة معروفين، يكونوا معروفين بالمحاضرة على صلاة الجماعة، معروفين بحسن العقيدة، معروفين بالاستقامة في أخلاقهم وسيرتهم، معروفين بالدعوة إلى الخير والبعد عن الشر أينما كانت، لا يكون همهم شيئا آخر من أمور السياسة أو شيئا آخر من أمور الدنيا، لا، بل يكون همهم إصلاح المجتمع، يجب أن يكون همهم إصلاح المجتمع وتربية الشباب ودعوتهم إلى الخير والعناية بالسيب أيضا في كل مكان، فإنهم محتاجون، السيب والشباب كلهم محتاجون من الدعوة والتوجيه في مساجد وغير المساجد وفي النوادي وفي الجماعات التي قد تعرف عند زواج أو عند احتفال بشيء مما قد تدعو الحاجة إليه، فإذا كان هناك من يوجه في هذه الاجتماعات خير في الخير ويكون هو في نفسه قدوة صالحة معروفا بالخير يثنى عليه خيرا ويعرف بالخير، كان هذا من أعظم الأسباب انتشار الخير وانتشار الشباب والسيد والرجال والنساء لهذه الجماعات المتنوعة. أما إذا تنازعوا واختلفوا هذا يقول كذا وهذا يقول كذا وهذا يلوم هؤلاء وهذا يلوم هؤلاء، فهذا شر عظيم على المسلمين.
سمعت الشيخ عبد العزيز، أنا عندما حدثني أحد الشباب الذين ذهبوا للدراسة إلى أمريكا قال لي إنه واجه أحد الدكاترة الكبار في الجامعة التي سجل فيها في المطار ينتظره بكل احترام وتقدير. عندما قال لي ذلك سألت ما الدور الذي يؤديه الدعاء حول الجاليات في هذه البلاد؟
نعم، ماذا قال؟
أنا أسأل نفسي، يعني عندما روالي هذا الشاب هذا الاهتمام من أستاذه، طبعا لأنه رأى أنها فرصة أن يأتي هذا الشاب من بلاد المسلمين ويدرس عنده في الجامعة، فهو يستقبل استقبال جيد ويبدأ يبث له أفكاره ومبادئه. نحن لدينا جاليات كثيرة من خارج البلاد، ما الدور الذي يؤديه الدعاء حول الجاليات في هذه البلاد؟
الجاليات هنا لها الدعاء دور توجيههم وإرشادهم، النظر لهذا مصر مدينة دعوة في الداخل في كل مكان، يجتمعون بهم ويقوم عليهم المحاضرات بالترجمة ويجبونه إلى ما يجب عليهم أحكام الإسلام ويدعون من ليس على الإسلام للدخول في الإسلام، وهناك بالحمد لله نشاط كبير في هذا في جميع المملكة، وهناك من يدخل الإسلام بصلة جماعية كثيرون بأسباب هذه الأعمال، ومن ذلك توجيه الذين قد دخلوا في الإسلام وإرشادهم وتعليمهم، هذا واقع بالحمد لله واصل في الدعاة في أماكن تجمع هؤلاء الجاليات، هذا واقع بالحمد لله في المنطقة الشرقية والغربية والوسطى، ونسأل الله يدعى بالأسباب. ولا شك أن قيام الأستاذ بتشجيع الطالب واحترام الطالب وترغيبة في العلم وتقدير جهوده، لا شك أن هذا يشجع الطالب ويجعله ينفتح للفائدة والعلم. نعم.
أنا قصدت بهذا سمحت الشيخ أن هؤلاء يهتمون بأبنائنا لا لحبهم فيهم أو لهم، ولا
قد يكون هذا واقعة عين، قد يكون لأن الغالب المدرس أن الغالب المدرسون مشغولون بشؤونهم وتدريسهم وأعمالهم، لكن قد يقع من المدرسين من يكون عنده فراغ حتى يخرج ويقادر الطالب في المطار أو في أي مكان، قد يقع هذا
وهذا مضطرب،
لكن أظن هذا يعني واقع من جميعهم أو من أكثرهم، لا أظن
ليس من جميعهم، هنالك اهتمام
هذا طيب إذا وقف هو طيب، لكن ليس كل أستاذ يستطيع هذا.
سمحت الشيخ، نحن نعود إلى الأندية، أنا أشعر أننا بحاجة إلى يعني تجمعات الشباب، أنا يعني قدر لي أن أرى في المنطقة الجنوبية بعض البرامج الصيفية التي تقام للشباب، برامج ثقافية، وكنت أرى كل تقريبا الجهات التي في المنطقة تساعد في الإشراف على هذه التجمعات الثقافية والأدبية والندوات الفكرية، إلا أنني ما كنت أرى أثرا واضحا لمراكز الدعوة في هذا الأمر، فنعود إلى هذا الأمر من جديد ونقول أنني أرى أن من واجب الدعاة أن يقتحموا مثل هذه الأماكن.
والله هذا على فكرة مثل ما قلت سابقا، لو فعلوا كان طيبا، ولعلهم يفعلوا أنا لا أدري، لعلهم يفعلوا، لكن أنا أرى أن دعوتهم وترغيبهم في هذا الشيء من المسؤولين عن النوادي هذا هو المتعين، حتى ينشط من ليس بنشيط وحتى ينتبه من لم ينتبه لها، وأرى أنه لا يختص أيضا بالدعاة المعروفين الرسميين، بل يجب على القائمين على هذه النوادي أن يطلب من العلماء حتى ولو كانوا قراة، حتى ولو كانوا مدرسين، يطلب منهم إذا كانوا في البلد أو قريب من البلد أن يحضروا المشاركة في هذا الخير، تكون دعوة من العلماء الذين يقومون بالقضاء ومن العلماء المدرسين ومن الدعاة الرسميين، لا يقتصر على الدعاة فقط، بل النوادي وغير النوادي في أي اجتماع يحصل، في عرس أو في اجتماع وليمة أو في أي مكان يحصل اجتماع لمناسبة ما، ينبغي لمن تولى ذلك ينتهز الفرصة ويطلب من لديهم العلماء أن يشاركوا في هذا الخير بكلمة أو بجماعة واحد بعد واحد، عالمان أو ثلاثة، هذا يلقي كلمة وهذا يلقي كلمة، هذا ينبغي المجتمعين سواء في النوادي أو في الاجتماعات الأخرى. هذا هو الذي أراد هذا، وأنه مما يهم المسلمين ومما يهم النواب أيضا. وإن كان الواجب على العلماء أن يقتحموا هذه الأمور وأن يشارعوا إليها، لكن قد يسألون ولا ينتبهون لهذه النواب، قد يكون عندهم مشارق أخرى تمنعهم من حضورها، قد يحضرونها لأسباب أخرى، قد يكون بعضهم فيها تدخين أو فيها كذا أو فيها صور أو فيها كذا، بعضنا قد يمتنع من هذا من التصوير أو من التدخين، لكن إذا كان قائمون على هذه النواب يطلبونه ويجب عليهم ما يكرهون، إذا كان المحاضر لا يرفع وجود التصوير لا في التصوير، إذا كان المحاضر يعني في وجود الدخان ولا يرفع يكون في مكان فيه الدخان يمنع المدخنون وقت حضوره ويخبر أن النادي سليم من هذا حتى ينشط ويحضر، إلى أشبه هذا مما رغب العلماء في الأمور، لأن بعض العلماء قد يتأخر لأسباب يعتقدها أنها واقعة غير واقعة أو واقعة، ولكن لو أجاب إلى الدعوة لا زالوا عنه وحضر وأفاد.
يا سمح الشيخ، يبدو أننا سنحتج على هذا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل في أندية قريش واختلط بهم وكذلك دخل في مجالس
الكفار. يا أخي غير المسلمون يجب أن يزيلوا منكر في المسلمين، أما الكفار فيجب أن يزيلوا إخوانهم على كفرهم. هذا الكفار عندهم ما هو أكبر، عندهم كفر، دعوتهم لا يدفع الكفر، دعوتهم لأجل الكفر، لكن هؤلاء المسلمون لماذا يزيلوا منكر؟ لا، القاضي والعالم قد لا يرضى بهذا المنكر أن يحضره، وقد يحضر لا يستجيب لدعوته ويدخل عنه اليمين وشماله، وقد يكون لا يرى التصوير ويرى من أتى هذا المقام وأن رسول الله حاجات مغيرة معينة، ويرى أنه يصورونه ويلقي، قد لا يرى هذا، قد يكون اجتهاد أن هذا محرم كما هو ظاهر النصوص، قد يكون عنده ما يسيغ له أن يباشر هذا العمل مع وجود المصورين، الناس ليسوا على حد سواء في الأحكام. فأنا مثلا وأشباهي قد أتحرر من وجود المصورين وأرغب وجودهم إلا في بعض الحالات القليلة التي قد يرى الإنسان أن فيها مصلحة عظمى في نشر العلم من جهة ابتزاز نحو ذلك، قد يقع الإنسان شيء من هذا في بعض المجتمعات العامة التي قد يتسانع في حضورها لمصلحة الأمن، لكن بعض الإنسان قد لا يرى بهذا وقد لا يستطيع، لأنه يرى أنها النصوص عامة في منع التصوير وأن المصورين أشد الناس عذابا، فخشيت منهم إذا أقر هذا الشيء ورده فيتحرج من حضوره، لكن يدعون إلى هذا الشيء ينبغي أن يزيل ما يمنع المحاضر ويقول له إن النادي هذا في كذا وفي كذا نرجو حضورك وسوف ترى ما يسرك، وإذا كان لا ترى أن المصور هذه المحاضرة أو الحاضرين أو لا ترى أن يكون فيها من يدخن أو كذا لولا هذا كله.
هنالك المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على
أهل. هذا صحيح، لكن الأذى مو معناه عظم المنكرات، الأذى ليس كونهم جاهلونه، مثل كونه يسمع كلمة النادية أو يستهزئ بعضهم لا يرضى، فالرسل خلطوا الناس فصبروا، لكن كونه يحضر المنكر هذا بحث آخر، لا يحضر المنكر. نعم.
هنالك مقولة أطلقها بعض الدعاة، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا عليه.
هذه في عاداته إجمال ليس المسلم من كل وجوه ويصل بعض الوجوه.
يرى البعض أنه لا مانع من التعاون مع بعض الفرق الصوفية والرافضة في بعض الأمور في دعم الإسلام، والبعض الآخر يرى عدم التعاون معهم ولا بد من التميز. ما رأي سماحة؟
التعاون مع الجهات التي قد يكون عندها خطأ في بعض الأحكام الفروعية التي يصير فيها الاجتهاد، هذا لا بأس، أما التعاون مع الرافضة ومع الصوفية والمنحرفين لا، ما يصلح التعاون، إنما يحتاج إلى دعوتهم إلى الله، أما خلع مخالطتهم والتعاون معهم لا تشبه أن راضون بما عليه من المنكر والبدعة، فهذا يجب هجرهم. من الأفراد بدعة يجب هجره، أو الأفراد منكر يجب هجره إذا لم يستجب، هكذا قال السلف الصالح رحمة الله عليه على هذا، لأنك إذا خرجت صاحب بدعة أو صاحب المنكر الظاهر وأن ظن الحاضرون أو من يسمع بالخبر أنك راض ببدعته وراض بمنكره ومتساهل في ذلك.
الشريف أصبح يؤدي دورا هاما، لكن مما يلاحظ على دوائر الدعوة عدم استغلاله بشكل جيد، ما رأي سمح الشيخ؟
اللي يعلمون من يستغلونه الآن يرجعون أشرطة كثيرة في سائر المملكة وغير المملكة. ولا أعلم اسم الله لأينا ما له أفضل.
نعم
الله خير. لا عليه تفجيكم أخير.
والله أسئلتنا سمح الشيخ
كثيرة. نعم مرة ثانية إن شاء الله.
جزاك الله خير، إحنا أتعبناك، إنما
لا يكفي،
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك خير الجزاء وأن ينفع بهذا الذي قدمته لنا.
الله يوفقك
وأن يوفق الإخوة المستمعين على استماعهم وعلى ونرجو أن يستفيدوا مما سمعوا إن شاء الله.
نسأل الله لجميع التوفيق والهداية. جزاكم الله خير، بارك الله فيك.
الله يعطيك.
مرة
نسق مع الشيخ في موعد آخر حتى هو لا سأل لو تم إن شاء الله.
نعم نسق هو رجل إن شاء الله بعد شهر. يوم رجل إن شاء الله. يوم رجل.
ليلة الخمس
أول ليلة من رجل قالها ليلة الخمس.
قبل
أن تأتي
حتى
نصير عندنا خبر
لو
يصير
الموعد.
نعم نحن قبلها بأيام. لا بأس بعد كمان إن شاء الله أحيانا وإياكم لأن عندي أشياء مؤجلة أن سبيبي حدث لها.
يعني قبل شهر ما يمدينا ناخذ منه شيء.
لا لا بقى
اسمح
بالله.
طيب جزاك الله خير. ولا حاجة
أفضل
يطلع. على لما نشوف قدام مثلا ولا شيء حلقة.
ها؟
لما عملت في كبير.
لا 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 هذه لا ما كانت حقا حقا بشعبان حقا بشعبان نعم سهية
بإذن الله
تعالى إن شاء الله يوفق الجميع الله يوفق في مساء
طيب
سهلا في العزيز أنا قبل ما أعتذر
أنا
وطاهم عزيزنا
أنا
ما أعزم أنت عشان أنا أعزم أنا ما أعزم أنت عشان قول نعزم نعزم معذور.
بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات التقوى تقدم الإصدار الأول من سلسلة على طريق الدعوة. على طريق الدعوة سلسلة مقابلات نجريها مع دعاة الإسلام لمعرفة سيرهم الذاتية وتجاربهم، وهم يسيرون على طريق الدعوة إلى الله. تقديم عبد الرحمن ابن صالح العشماوي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما يعقد الإنسان عزمه على سفر طويل فإن أول شيء يفكر فيه لهذا السفر هو أن يعرف معالمه ومسالكه التي توصله إلى طريق النجاح، ويبحث عن الدليل الذي يدله على تلك المعالم والمسالك. وحياة الإنسان أيها الإخوة المستمعون سفر طويل، أو لعله في عمر الزمان سفر قصير، يبدأ بلحظة الولادة وينتهي بلحظة الموت. ومن الطبيعي أن الإنسان في هذا السفر بحاجة إلى معرفة المعالم والمسالك التي توصله إلى طريق النجاة، وهو بأمس الحاجة أيضا إلى الدليل الذي يدله على تلك المعالم والمسالك. والإنسان في هذا السفر سفر الحياة من لحظة الولادة إلى لحظة الموت بحاجة إلى من يرشده ومن يدله. ومما لا شك فيه أيها الإخوة المستمعون أن العلماء إذا صدقوا هم ورثة الأنبياء، وهم الذين يمكن أن يكونوا الأدلاء في سفر الحياة هذا. ونحن في هذه السلسلة على طريق الدعوة نود أن نضع بين أيدي مستمعين الكرام نماذج من علماء الدعوة من علماء الإسلام يصلحون أن يكونوا أدلاء على طريق الحياة، وأن يكونوا معالم في هذا السفر الذي ذكرناه. سنعرض تجاربهم وسيرتهم الذاتية وكيف استطاعوا أن يحصلوا ما حصلوه من العلم وكيف وجدوا طريق العلم، وكل ذلك فيه خير كثير وفيه من التجارب ما يمكن أن نفيد منه في هذا السفر، أعني سفر الحياة. ومن هذا المنطلق أيها الإخوة المستمعون يسرنا ويشرفنا أن نستضيف في هذا الإصدار، وهو الإصدار الأول من هذه السلسلة، أن نستضيف سماحة الشيخ الداعية الكبير الوالد عبد العزيز ابن عبد الله بن باز حفظه الله ورعاه. والشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز غني عن التعريف، فأعماله في مجال الدعوة إلى الله معروفة لجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، حيث قدم ولا يزال من خلال موقعه رئيسا لإدارات البحوث العلمية والدعوة والإفتاء والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، قدم كثيرا من الأعمال الخيرة سرا وعلانية لما فيه خير وصلاح المسلمين. فنسأل الله تعالى أن يجزي سماحة الشيخ عن المسلمين خير الجزاء.
وشيخنا الفاضل عبد العزيز بن عبد الله بن باز لم يقصر في تعاونه معنا، بل لقد مد لنا يد التشجيع في هذا الأمر، فوافق مشكورا على الرغم من كثرة أعماله وشواغله على إجراء هذا اللقاء معه. فتم بحمد الله تسجيل الحلقة الأولى من هذا الإصدار، والتي ستعقبها الحلقة الثانية إن شاء الله لاستكمال طرح الأسئلة على سماحة الشيخ. ها نحن أيها الإخوة المستمعون من خلال هذا الإخبار الأول نقدم لكم معلما من المعالم التي يمكن أن تفيدنا في هذا السفر، سفر الحياة الذي يبدأ من لحظة الولادة وينتهي بلحظة الموت. نشكر كل من ساهم في إتمام وإنجاح هذا اللقاء، والآن إلى المقابلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أيها الإخوة المستمعون، نحن الآن في حضرة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في لقاء نستطيع أن نسميه لقاء السيرة الذاتية للشيخ عبد العزيز بن باز، مع عرض بعض الأسئلة حول قضية العلم والعلماء والدعوة والدعاء. وفي البداية نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ونشكر له هذا الوقت الذي استطاعه من وقته الثمين، فمرحبا بكم يا شيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيكم.
نحن شيخنا الفاضل سنبدأ هذه الأسئلة بما يشبه الترجمة عن حياة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، فنسأل الشيخ أو نرجو من الشيخ أن يقدم نفسه للأخ المستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه واهتدى بهداه. أما بعد، فقد كتبت في هذا شيئا ليعرف الوضع حقيقة ترجمتي مفصلة، وهي موجودة عند كثير من الإخوان، وهي أيضا موجودة في المجلد الأول من الفتاوى والمقالات التي تم جمعها وطبها أخيرا وصدر الجزء الأول منها والحمد لله. ومن ذلك أولا أني ولدت في عام 300 و300 هجرية في عيد الحجة، الثاني عشر من ذي الحجة، ونشأت والحمد لله في يتيما في حضارة والدتي رحمة الله عليها، وكان والدي توفي في قعدة من عام 33 وأنا في آخر السنة الثالثة من عمري، ودرست القرآن حفظته قبل البلوغ، وكانت دراستي على الشيخ الكريم رحمة الله عليه عبد الله بن شريك، وكانت له مدرسة في شمال مسجد الشيخ عبد الله رحمه الله المسمى أخيرا مسجد الشيخ محمد المؤذن رحمة الله عليه.
هذا في الرياض يا شيخ؟
في بلد الرياض. ثم شغلت بطلب العلم على المشايخ في الرياض، والأول ما قرأت عليه شيخنا العلامة قاضي الرياض الشيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسين بن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليهم جميعا، وكان ذلك في حدود السنة الرابعة، السنة الرابعة والأربعين والخامسة والأربعين، إلى أن تعينت قاضي الفخر في عام 57 و300 هجرية، وقرأت عليه ما قد ما تعطي العادة أن يقرأه الطالب في ذات الزمان من كتب الشيخ محمد بن الوهاب رحمة الله عليه، ثلاثة الأصول، كتاب التوحيد، كشف الشبهات، وقرأت عليه أيضا في عمدة الأحاديث الشيخ عبد الغالب بن واحد بن شرف المقدس رحمه الله، ولا أذكر الآن، هل قرأت عليه عقيدة الرسول أم لا. ثم قرأت على قضية شيخنا العلامة الكبير الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله عليه، ولازمته كثيرا نحو من 10 سنين او اكثر، وقرات عليه جميع العلوم الدينيه التي يقراها الطلبه في زماني في ذلك الوقت، الفقه والحديث والنحو، سمعت عليه كتبا كثيره من الكتب السته ومن غيرها رحمه الله عليه، وكانت مجالسه عامره بالعلم في المسجد وفي بيته رحمه الله، وكان يجلس بعد صلاة الفجر في المسجد إلى طلوع الشمس يقرأ عليه الإخوان في بلوغ المرام ونحن في كتاب المستقلة اختصار المقنع وفي كتاب التوحيد في بعض الأحيان مما يقول رحمة الله عليه فيجلس في بيته قال بالضحى فيقرأ عليه المختصرات والمطولات رحمه الله إلى أن يسد الضحى ثم يجلس بعد الظهر فيقرأ عليه بعد الظهر في المختصرات والمطولات وعلى من جملة من يحضر ويقرأ ويشارك في اجتماع الدروس وهكذا بعد العصر رحمه الله إلى قرب الغروب وهكذا بعد المغرب يقرأ يجلس بعد المغرب لقراءة الطلبة في الرهبية في علم الفرائض وكنت ممن درس عليها الرهبية مرات رحمه الله وأخذت عن علم المواريث أنا وجلة من المشايخ الذين تولوا القضاء وغيرهم رحمة الله عليهم بارك الله في الأحياء منهم وكانت مجالس عامرة بالعلم والتوجيه إلى الخير والنصح لله ولعباده والإجابة عن أسئلة طلبة مع الإناغة بالدليل والترجيح وجزاه الله عنا عن العلم وأهله وعن جميع المسلمين أخلاق الجزاء وبارك في ذريته وجعلهم صالحين موفقين وقرأت أيضا نعم السؤال
لا يعني أقول أن الحديث موصول على الشيخ محمد بن إبراهيم الآن
نعم كنا على الشيخ محمد بن إبراهيم وقرأت أيضا عليه في أصول الفقه وفي مصطلح الحديث وقرأت على جملة كتب الشيخ محمد رحمه الله من كتاب التوحيد وثلاث الأصول والعقيدة الواسطية كشف الشبهات وأصول الإيمان وفضل الإسلام رحمه الله وسمعت عليه كثيرا من مؤلفات الشيخ أيضا رحمه الله من مختصر السيرة النبوية وسمعت عليه أيضا من الكتب الستة رحمه الله هذه قراءتي كثير من الطلبة وسمعت عليه جملة من مجالس السالكين بعلامة الخير رحمه الله في شرح منازل السائرين سمعت جملة من ذلك في قراءة بعض الإخوان وسمعت جملة أيضا من معالم السنن الخطابي على أبي داود وقراءة بعض الإخوان وسمعت عن كتب أخرى لا أذكرها الآن كثيرة رحمه الله عليه يعني. وقرأت أيضا على الشيخ محمد بن فارس رحمه الله رحمة واسعة في النحو خاصة في عام 1344 رحمه الله وقرأت أيضا على الشيخ سعد بن عفير الشيخ سعد بن حمد بن عفير القاضي في الرياض للبادي رحمه الله وكان يصلي بالجامع الكبير ويجلس هناك وقرأت عليه هناك أبوابا من كتاب التوحيد وكان عالما حاضرا جليلا قدس الله روحه وأصلح نبيته وقرأت أيضا على قضية الشيخ محمد بن عبد الرحمن قضية الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ الإمام محمد بن الوهاب رحمة الله على الجميع في بيته رحمه الله في كتب العقيدة في كتاب التوحيد وغيره من الكتب الأخرى التي لا أذكرها الآن وقرأت أيضا في علم التجويد على استشهاد وقاف البخاري في مكة سنة 55 يعني سنة رمضان هناك في آخر عام وقرأت عليه بعد رمضان في شوال وقعدة سورة كثيرة من القرآن الكريم وتلقيتها معين التجويد وبعض الأحكام رحمه الله في عام 55 و300 هجرية وأخذت إجازة لكتب كثيرة من الشيخ العلامة عبد الحق الحاكمي كان مدرسا في مكة المكرمة وتوليت القضاء في عام 1357 في منطقة الحج كان ذلك في جمادى الآخرة من هذا العام عام 1357 إلى نهاية عام 1371 كانت مدة 14 سنة ونصف سنة ثم نقلت من منطقة الحج من القضاء للتدريس من أحد العلم لما فتح الدار فتحها في عام 71 وكان تدريسي فيه في عام 72 72 ما هو يوم الدعوة ثم في كلية الشريعة بعدما فتحت إلى عام 80 وبعد ذلك انتقلت إلى المدينة وعينت نائب رئيس الجامعة هو شيخنا العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله عليه أين لي سماحته نائبا عنه في هذه الجامعة بموافقة ملك الكريم سعود بن عبد رحمه الله. وسافرت إليها في جمادى الأولى من عام 1381 وبعثت العمل هنا في الجامعة الإسلامية إلى شوال من عام 1395 ثم أمنت في 14 شوال رئيس العام للإدارة العلمية والإسلام والدعوة والإرشاد وأنا الآن في هذا العمل وأسأل الله العون والتوفيق والتسديد وصلاح النية والعمل. وكنت في هذه المدة التي قمتها في المدينة أطي بعض الدروس في المسجد النبوي بين مغرب والعشاء ورتبت بعض الدروس في المسجد النبوي بعد العصر بعد بعض الزمان ثم تركت ذلك من مضايقة الأعمال وكتبت ما شاء الله من الكتابات في مصالح المسلمين ورد على بعض من حاد عن الطريق وهي منشورة في فيما بين الناس وستنشر إن شاء الله أيضا في كتاب الجديد وهو جمع مقالات وكواية في مجلدات تنشر بين الناس إن شاء الله وقد صدر منها المجلد الأول وطبع كثيرا منها نسخة مفردة. أسأل الله أن ينفع بها المسلمين وأن يجعلنا وإياكم موفقين وهداة مهتدين. نعم المسؤولات
شكر الله لكم شيخنا الفاضل على هذه المعلومات التي قدمتها إلى الأخ المستمع الكريم. وفي الحقيقة أود أن أسأل سماحتكم عن بعض أقرانكم وتلاميذكم لأننا سمعنا منك شيئا عن المشائخ الذين تلقيت عليهم العلم لكن يعني لم نعرف بعد بعض الزملاء
كانوا كثيرين نسيت بعضهم وأذكر بعضهم ممن أذكر مالي الرئيس العام اسم المسجد الحرام المسجد النبوي الشيخ سليمان بن عبيد بارك الله فيه ووفقه ومنهم فضيلة الشيخ عبد الله بن يوسف الوابل الذي تولى القضاء فتح الله في الحرقه تولى القضاء في ابها وهو الان موجود في ابها وفقه الله ومنهم الشيخ سعود بن محمد بن رشود الذي تولى القضاء في الرياض وهناك جمع قفير منهم الشيخ عبد الله بن محمد بن سعود رحمه الله منهم صالح بن عبد العزيز بن محمد ال الشيخ منهم عبد الرحمن بن محمد بن عبد اللطيف ال الشيخ رحمه الله عليهما جميعا ومنهم ثم الغفير لا اذكر الان اجمع منهم رحمه الله عليهم وبارك في الاحياء منهم.
تتلمذ على سماحه الشيخ عبد العزيز بن باز عدد كبير من طلاب العلم والمعرفه فهل يعني تستطيع ان تذكر لنا ابرز هؤلاء التلاميذ او الذين يعني رايت ان ثمره علمك قد اثمرت فيهم؟
والله فيه جمع غفير الحمد لله نسأل الله أن يوفقهم منهم الشيخ عبد الله بن سليمان الأسعدي معروف كان تولى رئاسة استواء المظالم من زمن الزمان وهو موجود الآن بارك الله فيه منهم الشيخ عبد العزيز بن حمد المشعل المدرس في جامعة الإمام منهم عبد العزيز بن إبراهيم رئاسة القادم في المحكمة الآن ومنهم الشيخ عمر بن سعود بن عيد مدرس الى الجامع مثل جماعات الان لا اذكر كثيرا منهم لان يحتاج الى بعض التامل فلا اذكر الان كثيرا منهم لكنهم كثيرا بسم الله ان ينفع بهم وان يوفقهم.
جزاك الله خير. الشيخ عبد العزيز لمحنا من خلال ما قدمته عن الدراسه ان طريقه الدراسه التي تلقيت بها العلم
مع الأخ راح يصير راضي بن صالح المحليم المستشار في الديوان حاليا
هذا كان أحد من
كان هذا أبوه له الشيخ عبد اللطيف محمد بن سيد وقال في التمييز الآن ومن سيرة القراء عليه في الخرج وفقهم الله بارك فيه. نعم
اللهم امين. طريقة الدراسة يا شيخ عبد العزيز نلاحظ التغير الكبير بين الطريقتين طريقة الدراسة سابقا وطريقة الدراسة في هذا الوقت كما نلاحظ تنوع المعارف والمعلومات عند العلماء والمشائخ سابقا فأنت كما ذكرت درست على الشيخ محمد بن إبراهيم علوم الدين ودرست النحو والفرائض
فهناك تنوع. ما أدري شيخ العزيز كيف تصورك للفرق بين الطريقتين في الدراسة وبماذا تنصح؟
هنا المسائل الأول قبل أن تفتح الجامعات مدارس الرسمية كانوا يعملون كثيرا بكتب العقيدة والحديث الشريف والفقه والنحو. هذه الكتب هي أهم شيء يدرسونها لأجل أن أهم أمور العقيدة ثم تفقه في الدين من طريق الحديث الشريف والفقه الإسلامي وما لعنى هذا من كتب اللغة كتب النحو. كما يعملون بهذا كثيرا بأصول الفقه ومصطلح الحديث. أما ما يتعلق بالتاريخ والسيرة كان في العالم تقرأ كتب مطولة في هذا مثل كلام ابن كثير وسيرة ابن هشام مثل خصوص سيرة الشيخ عمر الوهاب وابن عبد الله وأشبه ذلك من الكتب التي تقرأ بسيرة قراءة العامة يستمعها القلبة ويعلق عليها من فالاسماء فيسر الله له. ولا أذكر في هذا شيئا مختصرا فيما نقرأ ذاك الوقت وإنما غالب ما نقرأ في القلبة ذاك الوقت هو ما ذكرته ما يتعلق بالحديث الشريف والفقه والعقيدة والنحو وأصول الفقه وصلاح الحديث. هذا هو الذي في الغالب ندرسه ونحفظه ندرسه العلماء ويحفظه لهم طلبة. أما الآن تتغير الأحوال لما فتحت الجامعات والمدارس الرسمية صار كرس البلاغة والجغرافيا والحساب وأشياء أخرى يدرسونها الآن بعد الحديث إليها بسبب توسع العلم توسع الناس في الغرائب والأعمال وانتشار الناس ووجود الحاجة إلى كثير من هذه العلوم التي تدرس رسم المدارس الآن وهو تعين على العلوم الشرعية. نحن معلوم الطلاب باللغة والحماية بالبلاغة كل هذا ينفع الطالب وأما الدراسة تنفع في أمور الدنيا تنفع كثيرا هكذا الحساب يبدا في حساب الضرائب وفي مسائل أخرى له فائدة. المقصود أن تنوع المواد يجد الحاجة إليها في هذه المدارس بسبب ما درس وحضر من حاجة الناس.
شيخ عبد العزيز ما أدري المتون التي كنتم تحفظونها أو كان يحفظها الأوائل يعني ما هي بالضبط تحديدها النقطة المحددة؟
نعم كنا نحفظ لغة العرب نحفظ الحجر الإسلاميين وزيد الحجر عدد الحديث الحافظ علامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن مسلم المقدسي رحمه الله وهو كتاب جيد وحديثه تجد على أربعة قليلا الحديث قليلا وهم الصحيحين كما أهل الصحيحين رحمه الله. وهناك أشياء موقفة فيها قد تكون لأحد الصحيحين الشيخين البخاري ومسلم مثل في الصحيحين ولكنها قليلة وغالب مثل ما رحمه الله لم يكن متفق عليه الشيخ البخاري ومسلم. وكذلك الأربعين مروية وتتمة من رجب الجميع خمسون حديثا كان مشاهد يدرسونها أيضا من كتب الحديث. وهكذا من تقع ابن تيمية رحمه الله كان يدرس يدرسه يدرس المشايخ ويقرأه القرآن بعضهم يقرأه نظرا وبعضهم يقرأه حفظا. وكذا مثال مستقنع في الفقه بصورة مقنع وهذا هو الأعلم. وفي الأصول الورقات والأصول لصاحب المنتاع في الفقه وروح صاحب المولي الموفق رحمه الله وعبد الناظر في الأصول مصطلح الحديث في هذا مثل في الفكر وشرحها وفي الحديث العراقي كل هذه كانت تدرس. وأما في النحو ألفية بن مالك لكبار القلبة ومتوسطون يقرأون قطن بن هشام ومتبعون يقرأون الأفغانية وكنت من قرأ هذا على شيخنا الشيخ العلامة الشيخ عبد الله رحمه الله قرأت عليه الأفغانية كثيرا وعلى الشيخ أحمد بن فارس فيها أيضا وقرأت عليه رحمه الله في قطر المدى وهكذا في الألفية. أنا وجماعة كبيرة من الإخوة رحمه الله وعلى كراسة أحمد
كانت تحفظ المتون يا شيخ عبد العزيز
كانت تحفظ المتون واعتنى بها وكان شيخ عبد رحمه الله شيخ محمد يناقش في ذلك ويؤكد في ذلك وما في حيث من فائدة العروض
لا شك وهو يفتح الذهن في الحقيقة
ندعو كبير
وهو يعني فيه
يقول لهم يا العروض ليس بعلمي ما هو قلقه بالعلم إلا ما وراءه صدر يعني الحفظ أساس عظيم من العلم لما عند غير محفوظة قد يضعف يعني تماسة المسائل وحفظ الله والقدرة على استخراج المسائل لكن عندها أصول في الفقه والحديث تعينها على التماس المسائل من مرامها
صحيح. والمشكلة شيخ عبد العزيز أنه الآن الحفظ هو الحقيقة ما تفرط فيه وسائل التربية الحديثة مع الأسف الشديد.
ولهذا قبل العلم.
ولهذا قبل العلم.
لأن تجده متخرج من الجامعات وعنده شهادات كبيرة دكتوراه ماجستير. ولكن أمره تميل لأنه نسي ذلك. نحن الله واشتغل عنه مشاغل أخرى عن الأعمال. يعتمد العلم. العلم يحتاج دائما إلى شرف وإلى مدارس ومذاكرة بينه وبين الزملاء. ومطعمنا بعض الكتب والإمام في مكتبه وهذا هو إحسان لفعل العلم إذا فرغ من الدراسة واشتغل بالعلم بالأعمال الإدارية أو بأشياء أخرى تشغله عن المقالة أو المذاكرة بدل العلم وليس كزومه
جزاك الله خير.
إنما لما العلم الكامل على الحفظ على استقرار العلوم العمل بعلمه كنا يجب أن بالعمل وأكون مثال العالم في المحافظة على ما أوجب الله وبدع عن حرام الله والآن في الصلاة في الجماعة والآن في الأمر المعروف ننقل قبل أولي الله ونصحة إخوانه من الزملاء وغيرهم كما كان الطالب عند أنا بها المؤمن كان أكثر وأكمل توفيق الله له وحفظه لمعالي ونشره العلم وهكذا المذاكرة مع الزملاء بعدم التكبر كل حلات مع الزملاء ويسألهم عما أشكل عليه ويفيدهم ويفيدونه وهكذا الإمارة في المدرسين وكل يسألهم ويتواضع ويقول بين أيديهم حتى يستفيد منهم كل هذا من أسباب التحصيل. وإذا بدأ الإنسان بالإعراض أو بالتكبر تقل ويقل محصوله من العلم وربما نسى ما لديه عقوبة له. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله.
لعل هذا يصدق ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنه عندما قال سئل عن علمه فقال لسان سؤول وقلب عقول.
صحيح لكن لا يعرف سنده لكن صحيح المعنى صحيح.
المعنى صحيح
وكان رحمة الله عليه رضي الله عنه يجلس على بعض كبار الصحابة حتى يخرجوا ما يتلفهم فإذا خرجوا شق عليهم جيوش عند الباب فقال أنت لا مقام وقف بالعلم وكان يخدعهم ويمشي معهم حتى يسألهم عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهل بن ثابت وعظيم الكعب وأشبههم رضي الله
عنه. إذن هذه نصيحة ثمينة الحقيقة نزفها
أنا أنصح بها جميع الطلبة وجميع الإخوان أن يتواضعوا وأن يجتهدوا في سؤال أهل العلم عما يهم من المسائل وأن يبحثوا مع الزملاء وأن يكثروا الزملاء عما أشكل وأن يفيدوا أيضا الزملاء عما لديهم هكذا ينبغي الطالب العلم. ومن أهم ذلك أن يعمل بعلمه وأن يتقي الله في ذلك وأن ينصح لإخوانه وأن يأمرهم بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يغفل في أي مكان كان حسب الطاقة.
سمحت الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز يقول بعض الذين لهم اتصال بوسائل العلم والمعرفة إن هنالك عدم إقبال لكثير من طلاب العلم على العلم الشرعي مقارنة بالإقبال على العلوم الأخرى، هل هذا صحيح ومن الأسباب إذا كان صحيح؟
هذا مشتهر بين الناس الآن وهو صحيح بالنسبة للكثير من الطلبة ولكن الحمد لله هناك من هو راغب في العلم الشرعي وحريص عليه وإذا تجد في كلية الشريعة وكلية أصول الدين والطلبة هم المرأة والحمد لله في الجامعات الإسلامية وفي جامعات الإمام وفي جامعات القرى وفي كلية تربية في جامعات الملك سعود كل هذا الحمد لله في الشريعة في جامعات الملك سعود مقصودا هنا في الحمد لله والحمد لله لمن يعتني بهذا الأمر لكن أولئك الآخرين قد يعرضوا عن هذا وغالبا الله أعلم فيما يقول الحرص على الوظائف التي يزعمون أنها أكثر رعاتبا وضعفهم عن الصبر على تلقي العلوم الشرعية يرى بعضهم أن تلقي العلوم الأخرى أسهل وبعضهم يرى أن ذلك أكثر لتحصيل معاش جيد أكثر من يحصله المدرسون أو القضاة أو ما أشبه ذلك هذه تختلف من الناس مختلفة متنوعة ولكن لا ريب أن الهمة العالية التي تؤثر يوم الدين وتجتهد في الحرص على علوم الشريعة لا شك أن هذه الهمم فوق تلك الهمم وأفضل وعظمتها أحسن مما وفقه الله لأن يعني الناس في أشد ضرورة إلى معرفة الشرع يعني العقيدة والعلوم الشريعة هم أشد حاجة وأشد ضرورة إليها من العلوم الأخرى فوجود العلماء في علم الشريعة والفقه الإسلامي والعقيدة السلفية هذا لا شك أنه من أهم الأمور بل هو أهم الأمور والحاجة إلى أشد حاجة بل أعظم ضرورة ولا سيما في هذا العصر الذي أعرض فيها أكثر عن علوم الشريعة واشتغل بالعلوم الأخرى وثقل عليهم علم الشريعة أو رأوا ثغرتهم فيه لانحراف عقيدتهم أو انحراف سلوكهم إلى ما يخالف الشرع المطهر ولا حول ولا قوة إلا بالله.
نسمع بعض الشباب يردد علماء اليوم لا يؤدون دورهم كما يجب، رأي سماحة الشيخ في هذا القول؟
هذا فيه إجمال لكن التقصير موجود، التقصير موجود في كل زمان ولكن مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طائفة مما في حق الرسول لا يغرهم من خذلهم ولا من خالفهم فلا تقلق ان يجب ينبغى في هذا علمائنا في كل عصر لهم دور عظيم في اصلاح الاوضاع في نصحه ولاه الامور وبأداء الواجب ولا أحد يصنع الخطأ. قد يحصل خطأ قد يحصل تقصير، لكن نصر الدين وأداء ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في نفس الطائف هذا موجود الحمد لله، ولكن من لا يعرف الأمور ولا يعرف الحقائق قد يكون فيها ذلك، ليس كل واحد يطلع على الحقائق، وليس العالم مع الله بأن يقول الناس إن فعلت كذا وفعلت كذا، وهناك أمور أيضا لا ينبغي أن تشاع ويقول العالم إن فعلتها وقلتها ونصحت فيها، بل يجب على العالم أن يعمل ما فأصلح، وليس بالطريقة التي هي أصلح في النصح لعامة المسلمين ولولاة الأمور ولغيرهم من أشباق النصح، فليس كل شيء ينبغي إظهاره للناس ومشهوره بين الناس. قد يظن هذا الشخص أن هذا العالم الفلاني ما أدى الواجب وقد أخطأ في ظنه، بل أدى الواجب لكن ليس مما ينشر ذلك بين الناس ويقول فعلت وفعلت. فالحاصل أن التقصير حاصل لابد، كل إنسان وعمله خطأ، كل بني آدم خطأ، ولكن الواجب الذي شرعه الله وأوجب على عباده لابد أن هناك من قال له كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزر طائفة من متى يقول رسول الله. وليس كل أحد قصر في العلم وقصر في الواجب في جميع الدنيا، لابد أن هناك من قام بالواجب وأدى النصيحة الواجبة في هذه الدولة وفي غيرها. نعم.
يعني هم يرددون أيضا عملية أو مشكلة اختفاء العالم المربي كما يقولون الذي يبني جسورا قوية بينه وبين الشباب.
نحن في غربة الإسلام أو نحن في غربة لا يستغرب ذلك، يعني علماء قليل الآن في كل مكان، علماء الشريعة وعلماء التربية الإسلامية قليلون، وكثير منهم مشغولون أيضا بما يشغلهم من القضاء والتعليم والمسائل الأخرى التي تولوا هذا مصالح المسلمين، قد يشغلون بذلك عن ما ينبغي من العناية بالتربية الإسلامية ونشر العلم في المساجد وما إلى ذلك، لأنهم شغلوا عن ذلك بأمور أخرى في مصالح المسلمين من قضاء وغيره ومن أمور إدارية قد إشغالتهم عن بعض المسائل بعد هذه التي توليهم إياها، ومن غير هذا مما قد يشغل العالم عن ما قد يريده الطلاب منه من التبسط والعناية في التعليم وساعة الوقت في ذلك.
هل يعذرهم هذا يا سمحت الشيخ؟
لا، إذا كانت مصالح المسلمين يكون أمرنا مزيد من الانبساط للطلبة إذا أدوا الواجب في التعليم وقضاء له ذلك.
ولكن أعتقد دور تربية الشباب دور مهم، يعني قد يكون من أهم الأدوار في المجتمع.
هذا حاصل في كليات العلوم في المدارس في المعاهد ونحو ذلك، هذه كلها محل تربية.
هذه محل تعليم
وتربية، التعليم هو التربية،
هي
من تربية التربية هو تعليم،
هي من المفروض أن تكون، لكن يبدو أن الواقع غير المفروض.
يجب هذا واقع الحمد لله في الجامعات، واقع في كلية الشريفية، جامعة الإمام، جامعة الإسلامية، جامعة القرى، وكثير من الجامعات الأخرى الحمد لله فيها خير كثير، ولكن ليست على المطلوب في كل شيء، قد يكون لها نقص، قد يكون نقص، كما أن الله وحده، كما لا أكرم الله وحده، لكن هناك من التربية ما هو موجود، وهناك من المدرسين في المساجد والمدارس الأخرى غير الجامعات، هذا هو أيضا قائم بواجب كبير، ولكن التقصير موجود، التقصير موجود، وقلة العلماء كذلك، قلة الطلبة الذين يريدون فوق مستوى المدرس وفوق مستوى العالم الذي يدرسهم في الدروس الرسمية، لا يطيق ما يريدون لأن الحصص محدودة والأوقات محدودة.
جزاكم الخير سمحت الشيخ. يعني يرى البعض أن هنالك خاصة في حلقات العلم التي تقام في بعض المساجد أن هنالك تركيزا على علوم الفقه وبعض دروس العقيدة، بينما قد يعني يهمل قليلا جانب دروس التفسير. ما أدري تعليق سمحت الشيخ على هذا؟
من هنا في القسم على العلم وأسأل بما يكون في المساجد، ولا أدري عن ما يقع في المساجد من مقرن ومدرسين، ولا أستطيع الحكم على ذلك. أما عندي في الجامع الكبير فإني درس في التفسير في صباح الصباح في تفسير ابن تيمية رحمه الله، درس في آيات الإحدى من كل أسبوع في تفسير ابن تيمية أيضا رحمه الله، ودرس في بيت بعد صلاة الجمعة في تفسير ابن تيمية رحمه الله. هذا واقع. لا عندي في الحديث الشريف درس في الصحيحين، ودرس في الأول، درس في الترمذي، ودرس في المسائل، ودرس أيضا ما الذي حققناه هذه الأيام إلى أيام الاستقبال إن شاء الله، درس في الداري رحمه الله، درس في مسند مسند أحمد، درس في الرباني للشاعات رحمه الله، كل هذا موجود. وأما أخوان المشايخ اللي درسوا في المساجد لا أربط ولا أحفظ الآن ما يقع منهم، ولا أعرف الآن تفاصيل الدروس التي يقوم بها جزاهم الله خيرا، لا في الرياض ولا في غير الرياض، لكن أعتقد أن هناك دروس مفيدة على كل هذا، الرياض وغير الرياض، في القصيم وفي مكة الحرم في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي في دروس، لكن لا أعرف تفاصيلها الآن.
جزاك الله. إذا من هنا نطلب منهم أن يعنوا بهذه الجوانب إذا كانوا لا يقومون بها
فعلا. هل تشويق على الأهم المهمة تشويق على الكريم وكلام على لا يشكل على الناس ولا من الأهم لا يحتاج مطلبة ونهي على العلماء ولو بريتهم لا شك هذا في ذلك.
سمحت شيخ عبد العزيز هنالك تساؤل في تصوري أنه لا بد أن نفتح صدورنا له يجري على أسئلة بعض الشباب الحقيقة يقولون إن علماء أهل السنة والجماعة لا يركزون على جانب تزكية النفس وبالتالي يلاحظ لديهم شيء من الجفاء بينما يلاحظ أن بعض أهل البدع كالصوفية مثلا لديهم عاطفة جياشة مع أنهم أصحاب بدعة فهل في تزكية النفس على الكتاب والسنة تخوف من أن يصبح أصحاب بدعة أو بمعنى آخر هل تزكية النفس تعني الصوفية؟ لماذا نجيب هؤلاء الشباب؟
هذا هنا فيه المال كان مقصود في النفس أن يزكي نفسه وأن أفعل وأفعل وأفعل هذا لا 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 إن كان مقصود العناية بالفلوس الملكة للنفوس مثل تدبر القرآن وعناية بالقرآن والتخشف في قراءته قراءة الكتب التي تعلمنا بها الأخلاق الكريمة وتزكية النفوس من أدران البدع والمعاصي والإعراض والغفلة هذا حق يعني ينبغي للناس بهذا الشيء ينبغي للعالم وهذا العلم يعنى بهذا الشيء مع الحذر من البدع التي أحدثها صورية وغير صورية. أما في هناك العلم الثالث ما أفهم ما فهم في بعض كان غير هذا الشيء.
لا هو يبدو أن هذا المعنى يعني الجانب
أما العناية بالأخلاق هذا لا شك منهم وجدير من العناية من طالب العلم ومن المدرس كون يعتني بهذا ويرشد الطلبة إلى أن يعنوا بالأخلاق الفاضلة والحرص على أخلاق العمل لله وعدم الرياء والتواضع والحرص على إيجاد أوقات المناسبة العاصفة فيها نفسه ويجتهد في ترقب العلوم حتى يصلحها على كل حق. قد أثنى بهذا المقيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين وفي إغاثة الأحفاد وفي الغيث المطرين في الجواب الكافي وزاد المعاد وغيرهم من هذا كذلك ذكر هذه الأشياء وأثنى بها ينبغي المؤمن أن يعتني بها ولا سيما العالم الذي يدفع الناس ويذكرهم ويدعوهم إلى الله وهكذا طلبة العلم ينبغي أن يعتني بهذا لأن هذا مما يجعل الله فيه الخير والبركه للعالم والطالب حتى يكون قدوه صالحه في اخلاقه واعماله وسيرته في بيته وفي مسجده وعند اهله وغير ذلك.
جزاكم الله خير. سمحت الشيخ بين غلو بعض الشباب في عدم الاخذ باقوال العلماء وبين جمود بعض الشباب الذين يعنون بالتقليد في اختصار الاخذ على المذاهب ما الطريقه الاسلم في هذا الامر؟
لا خير في التقليد ولا خير في الاستقلال وعدم مراجعه السلام كل هذا خطا. التقليد منكر ولا يجوز ولا يستطيع الاجتهاد يسألوا أهل العلم ويحرص على تحري من هو أقربه من الخير ومن هو أعلمه في ظنه واجتهاده حسب ما يسمع من الناس حتى يسأله عما أشكل عليه وحتى يستفيد من علمه ولا بالسفر إلى بلاد إلى بلاد حتى يتعلم حتى يستفيد. ومن كان عنده علم فالواجب عليه أنه يجتهد في توجيه الراجح بالدليل مسائل خلاف. أما مسائل الإجماع مفروغ منها يجب عليه الإسلام بها. أما مسائل الخلاف الواجب عليه يعتني بالأدلة الشرعية ويستفيد من كلام العلماء حتى يستفيد ويعلم علمه وعلمه. أما ينفذ العلماء ويحتقر العلماء ويثق بنفسه فهذا خطره عظيم وقد يقع في جنات كبيرة وهو خطر عظيم. فإن العلماء هم رأس الأنبياء وقد بسطوا العلم حفظ الله عليهم ونشروه بين الناس وشرحوا الأحاديث وفسروا القرآن الكريم وجمعوا العلم بثمانية الموفق من قدامة وشرح المعدد النووي تتمته مثل الكتب الأخرى مثل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية كتب القيم كتب الحديث الشريف كتب الإجماع وخلافه لابن حزم وغيره كلها يستفاد منها وينبغي لطالب العلم أن لا يستغنى عنها أبدا بل يستفيد منها وينظر فيها ويعرف الراجح في الدليل وهذه الكتب تعين على معرفة الراجح تعين إذا استغنى عنها واستقل ذلك وقع في فقر كثير ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما التقليد الآن هذا لا يجوز من يقلد عالما أو يقول أنا يكفي مذهب الحنفية أو مذهب الشافعية أو مذهب الحنابلة أو مذهب المالكية لا قال العلماء لا يكتفي بهذا بل ينظر في مسائل الخلاف ويعتني بالدليل وما أقرب الدليل فضيحة من أي مذهب أتاه وغيرها من كلام الأئمة وجب الأخذ به ويخالف ما كان نشا عليه من المذاهب فالحق الحق مقدم في أي مذهب من المذاهب الأربعة أو ما ورد عن السلف الصالح وعن المذهب الظاهرية المقصود أن تلحقه بالدليل لا لوراء فلان أو فلان كنا مثلا يرى أن المالكية أقوى أو الحنفية أو الشافعية لا ما يكفي هذا لا بد من العناية بالدليل وإن كان من يلاحظ المذاهب لكن لا يأخذ الحكم من أجل مذهب فلان لا يأخذه لأنه دل عليه الدليل في وسائل خلافه.
جزاك الله خير. لا سمحت الشيخ عبد العزيز بن باز لو أن أحدنا له أطفال يدرسون في المرحلة الابتدائية ثم أخذ يقلب هذه الأيام كتب العلوم الدينية فإنه سيفاز اختصار مخل وشديد في تصوري. فبينما تجد الكتب الأخرى من كتب الرياضيات والعلوم تجدها كتب كبيرة وضخمة. ما أدري تعليق سماحة الشيخ عبد العزيز على هذا الأمر وتوجيهه فيه.
والله هذا لا شك أنه يجب أن يلاحظ لا من جهة المعارف ولا من جهة قياس العمل في المنهج. يجب أن يلاحظ ويجب أن يعتنى بالمواد الجميلة علاجا كاملة. ويجب على المسؤولين أن تكون هناك لجان مختصة من أهل العلم والبصيرة والأمانة وإعلام هذا الأمر حتى تكون حفظ من الجلية جلدهم بعناية وأعطاها ما تستحق من المقررات الكافية والأوقات الكافية. هذا أهم الأمور.
لا مرتكز
لا شك أن هذا أهم الأمور الواجب على وزارة التعليم العالي ووزارة التعليم وزارة المعارف وقياس العمل في البنات وعلى كل من يعنى بالمدارس من غير من المدارس الأهلية عليهم أن يعني يعتنوا بهذا وأن يولوا المواد الدينية والكتب الدينية أكبر عناية وأعظم عناية لأن العباد خلقوا ليعبدوا الله ويطيعوه ولا سبيل إلى هذا إلا بالعناية بالقرآن الكريم والسنة المطهرة وكتب أهل العلم الذين لهم على موسيقى في هذه الأمة حتى يخرج الطالب والطالبة على بصيرة وعلى علم يعني جيد مفيد يعرف به حكم الله ويعرف به السيرة الحميدة ويعرف به ما يجب عليه تجنبه مما حرم الله عليه ويسير على الضوء ويكون سائر على بصيرة في ذلك.
هو هذا الشيء ملفت النظر يا شيخ عبد العزيز لأنه مثلا مقرر ثالث الابتدائي القرآن فيه سورتان فقط العلق والغاشي بينما لما تأتي بكتاب الرياضيات أو العلوم تجد كتاب ضخم كبير جدا يعني يصل إلى 100 صفحة تقريبا.
أظن أن يتيسر لنا في هذا عناية مع إخواننا المشايخ هنا لعله يتيسر نأخذ إن شاء الله التوجيه إلى ما هو أفضل وهذا واجب علينا وعلى إخواننا المشايخ والعلماء نسأل الله يسهل ذلك ولعل هذا الموضوع إن شاء الله يعرض على هيئة العلماء يحصل بذلك إن شاء الله ما نرجع من خير.
الشيخ عبد العزيز نحن أثقلنا عليك كثيرا لكن لدينا أيضا بعض الأسئلة وكل هذا إن شاء الله يعني في ميزان حسناتكم بإذن الله نسأل الله أن يكتب الأجر إن شاء الله. الدعوة الإسلامية بشكل عام لكم اتصال بها من خلال رئاستكم لإدارة البحوث العلمية والإفتاء هل يمكن أن تعطي المستمع الكريم صورة بوضع الدعوة الإسلامية اليوم؟
أولا قلت في الدعاء إن شاء الله إن شاء الله فالتنبيه يجب أن يكون الدعاء فيه إن شاء الله بالجنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقنع نحن اللهم أهل الإسيك اللهم أهل الإسيك فإن الله على مغرها له ومشروع في الدعاء لا يستثنى فيه بل يقال اللهم أخذ لفلان أو أسأل الله يأخذ لفلان وهذا الله فلان ولا يقال إن شاء الله من يجزى في الدعاء والعرى بالرغبة في الله في ذلك سبحانه وتعالى. أما ما يتعلق بالدعوة إلى الله فأمرها عظيم ولا شك أنها جديرة بالعناية من رياتها التي أنا أقوم عليها ومن غيرها من جميع العلماء ومن جميع المسؤولين العلم أن يعلموا الدعوة إلى الله عز وجل لأن الآلة في أسد العزيز لذلك كما أن يجب العناية في الأمر المعروف والنهي عن المنكر فهو من الدعوة إلى الله الأمر المعروف والمنكر من الدعوة إلى الله عز وجل فواجب العلماء والمؤمنين جميعا أن يؤمنوا بذلك كما قال الله سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم إلى بعض يأمر بالمعروف ويهي عن المنكر وقال سبحانه فاتكم منكم من الدنيا خير ويأمر بالمعروف ويهي عن المنكر وقال سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله هذا أمر له شأن عظيم الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب المؤمنين جميعا والمؤمنات وعلى راسهم العلماء فانهم ورثه الانبياء والواجب عليهم ان يعنوا بهذا الامر اينما كانوا ويشجعوا الناس عليه حتى تكون الدعوه منتشره بين الناس وهكذا الامر المعروف وهكذا النهي المنكر في هذه المملكه وفي كل مكان يجب على العلماء وطلبه العلم وعلى المؤمنين والمؤمنات الذين بصرهم الله واعطاهم بعض العلم ان ينشروا علمهم ويدعوا الى الله عز وجل وان يامروا بالمعروف وان ينهوا عن المنكر مخلصا لله ويريد وجهه الكريم ويريد نفع الناس وإنقاذهم مما هو فيه من الباطل وإخراجهم من الظلمات إلى النور هذا هو الواجب على الجميع. أما ما يتعلق بالرئاسة العامة في دعوة الأهلية والإفتاء والدعوة والإرشاد التي أرأسها هي بحمد الله قائلة بعمل كبير ولكن لا تخلو من التقصير كل عمل يقوم به الإنسان لا يخلو من تقصير لكنها بحمد الله قائلة بعمل كبير فلها دعاة كثيرون في الداخل ومنتشرون في المملكة ولها نخلة الدعوة في المملكة في الرياض وفي الأدهى وفي طامد وفي جزان وفي حايد وفي المدينة المنورة وفي المنطقة الشرقية وفي غير ذلك لها بحمد الله نشاط كبير ونسأل الله يدفع بذلك ولها نشاط أيضا في الخارج كريم أيضا ولها دعاة في الخارج كثيرون لعلهم يقاربون الألفين أو أكثر في أنحاء البلاد الإسلامية وغير الإسلامية أيضا فلها دعاة في أوروبا ودعاة في أمريكا ودعاة في آسيا كثيرون ودعاة في أفريقيا كثيرون أكثرهم من خريج الجامعة الإسلامية من أبناء البلاد من أبناء أفريقيا ومن أبناء آسيا ومن أبناء أوروبا ومن أبناء أمريكا لكن الأغلب في أفريقيا من أبناء أفريقيا والأغلب في آسيا من أبناء آسيا وأما في أوروبا وأمريكا هم متخرجون هذه الأقاليم قديما لكن يصبح من غير من أفريقيا ومن غير أفريقيا وهم بحمد الله لهم نشاط ولهم جهود مشهورة ولا أقول إنهم قد أدوا الواجب كما ينبغي لكن لهم نشاط بحمد الله بلغنا عنهم كسروا الحمد لله وهم متفاوتون في النشاط منهم من هو قد بدل نشاط في غاية النشاط والقوة ومنهم من هو متوسط ونسأل الله ينفع بهم ويزيدهم خيرا نعم
سمح الشيخ عبد العزيز بالنسبة لمراكز الدعوة يعني في الداخل مثلا من المعروف أن من يأتي إلى المسجد عادة يكون فيه خير يعني رجل لم يأتي إلى المسجد إلا وفي نفسه خير لكن هناك مجالات أخرى يتجمع فيها الشباب يلاحظ عدم تركيز مراكز الدعوة على الاتصال بهذه الجهات مثل الأندية الرياضية وغيرها ما رأي سمحت الشيخ فيها
والله يجب لكن بالحقيقة أنه يحتاج إلى دعوة من القائمين عليها الدعوة تشجع الدعاة حتى يحضروا وقد قال لي سبحان الله سمو الأمير فيصل بن فهد إنه يرغب في هذا الشيء وأظن أرسلنا له جملة من الدعاة في وقت وآخر وحسن منهم بعض لأن ما يجب وأنا فعلت هذا أيضا مرة أيضا ولكني لا أتذكر الآن إحصاء ذلك والذي أرجوه من القائمين على النوادي أن يكتبوا لنا وهم مستعدون لإرسال من يقوم بالمحاضرات والتوجيه في أي وقت وأنا بنفسي أيضا كان بعد الأحضر إذا كان في الرياض لأن السفر في بلاد البعيد قد يعطل أعمال كثيرة هنا لكن إذا كان في الرياض فأنا مستعد وهناك الحمد لله المشايخ والإخوان كثيرون يرغبون في هذا الشيء من الدعاة وغير من الدعاة الرسميين من العلماء الآخرين الحمد لله إذا جاءت الدعوة من هذه النوادي والرغبة في إرسال من يحاضر أنا مستعد لذلك
لماذا لا تكون المبادرة من الدعاة والعلماء يا
شيخ؟ لابد أن الداعي الله قد يكون مشغولا بدعوته هنا وهنا المساجد او المدارس التي يذهب اليها والسجون التي يذهب اليها لكن اذا جاءت الدعوه انشطنا قد يكون يعني يرى ان هذا اليهم بدون دعوه قد يعني يكون فيه ذل له او يكون فيه ذل لها او يكون عدم استجابه قد يحسن هذا لكن اذا كان دعوه منهم يكون ياتي على بصيره ويتلقى على بصيره ويعرف له قدره ويتحرى له حتى يفتح له المجال ويتكلم المقصود دعوه منهم تكون انسب على كل حال تكون انسب
مراكز الدعوة أيضا حولها سؤال سمحت الشيخ ألم تفكر في طريقة للاتصال بهؤلاء الشباب غير طريقة الخطب والمواعظ والمحاضرات يعني يجند بعض الشباب الذين لديهم قدرة على الاتصال بأمثالهم من الشباب فيدخلون في هذه الأندية بطريقة تختلف عن الطريقة الوعظية المعروفة
والله يمكن هذا قد وقع وقد يكون طريقة الشيخ عبد الله بن توب بدون الدعوة في الداخل قد يكون عنده علوم في هذا أكبر مني وهناك الحمد لله تنظيم لندوات في المساجد ندوات في المساجد في جميع المملكة ومحاضرات من الدعاة من غير الدعاة من القرى تجول من أجلها صاحب وظيفة الشيخ عبد الله بن توف مدير الدعوة في الداخل تجول في غالب بلدان المملكة ونظم ندوات كثيرة ومحاضرات في غالب المملكة أو في كل المملكة مكة ومدينة وجدة وفي جيزان وفي أبها وفي غامض وفي حايل وفي قصيم وفي الأحساء وفي المنطقة الشرقية له دولة في النهاية جزاه الله رتب فيها ندوات ورتب فيها محاضرات العلماء الموجودين هنا من القضاة والمدرسين والدعاة فلعل له بعض الوجود فيها لما يذكرها الآن لكن هذا ينبغي التنبيه عليه تنبيه مكاتب الدعوة حتى يكون لها اتصالا بالشباب على كلام معهم اتصالات في النوادي هذا قريب وفي جماعات أيضا لكن أنا لا أزال أقول أن يكون قائمين على هذه النوادي يطلبون هذا أولى وهذا أتم ويكون أشجع للداعي الله والعالم ولو خاصوا بالدعاة الرسميين ينبغي أن يطلبوا من القضاة ومن المدرسين في أي مكان كان المدرس قد يكون من خلال العلماء والدعاة إذا كان في القصيم يطلبوا من المدرسين في القصيم وبحاجة كذلك في مكة في المدينة في المنطقة الشرقية لا تقتصر الدعوة على مجرد الدعاة الرسميين بل ينبغي لهذه النوادي أن تطلب من العلماء الموجودين في جهتهم أو بعيدا منهم حتى يقوموا بمطلوب هذا شيء يعني يرفع ثانهم ويدل على رغبتهم الصادقه في الفائده فاذا طلبوها طيب منهم يعني لا يستنكر منهم ولا كذي نقص عليهم بل يحسن لهم هذا
اللي هو التركيز على مراكز الدعوه سمحت الشيخ لما تعلم من انها يعني تشرف رسميا على موضوع الدعوه وهذا يختم الدعاء عندما يذهب الى
انا قلت لك انهم مشغولون بالدعوه في المساجد وفي السجون وفي المدارس لهم جهود في هذه الجهات ينبغي أن تكون النوادي من هذا الباب. إما يقدم يتقدموا إليها بأنفسهم ويجزاهم الله إذا فعلوا، وإما أن يتقدم إليهم القائم على هذه النوادي ويطلبوا من القراءة من المدرسين من مدير المكتب من علهم، أي ليس لهم من يقوم بالمحاضرات المطلوبة من الندوات. هذا يعني أعتقد أنه واجب عليهم لأنه مسؤول عن هؤلاء الشباب، وهذا من طرق إصلاح الشباب وتوجيه الشباب.
يرى البعض أن كثرة الجماعات التي تدعو إلى الله يدعو إلى الفرقة ويعوق الدعوة إلى الله، وهنالك من يرى أن اختلاف الجماعات وأن تنوعها في السبل والوسائل يسر الدعوة. رأي سماحة الشيخ عبد العزيز؟
هذا هو تقصير، ولا شك أن أهداف الجمعيات جماعات تتحدث عنها للمسلمين، فإذا تعدد الجماعات والجمعيات ولكن نشاط واحدة لا يضر، بل ينفع المسلمين كثيرا لأن يستفاد من نشاط هؤلاء ونشاط هؤلاء ونشاط هؤلاء. لكن مصيبة إذا اختلفت الآراء وتنوعت السبل، صار هذا يذم هذا وهذا يذم هذا، هذا ضرر عظيم وفساد كبير. فينبغي أن تكون الجماعات والجمعيات أهدافها توجيه الناس إلى الخير ودعوة الحق، تعليمهم ما ينفعهم يوما ما ينظرهم، هذا هو الواجب، سواء كانوا من أنصار السنة أو من إخوان المسلمين أو من جماعة التبرير أو من أي جماعة. يجب أن تكون الأهداف واحدة، وهي توجيه الناس إلى الخير وإرشادهم إلى ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، والتعاون مع ما يدري والتقوى، وأن يكون أعضاء هذه الجماعات قدوة صالحة أو مسلم معروفين، يكون معروفين بالمحاضرة على صلاة الجماعة، معروفين بحسن العقيدة، معروفين بالاستقامة في أخلاقهم وسيرتهم، معروفين بالدعوة إلى الخير والبعد عن الشر، أين ما كان لا يكون همهم شيء آخر من أمور السياسة أو شيء آخر من أمور الدنيا، لا، بل يكون همهم إصلاح المجتمع، يجب أن يكون همهم إصلاح المجتمع وتربية الشباب ودعوتهم إلى الخير والعناية بالسيب أيضا في كل مكان، فإنهم محتاجون أشيب الشباب كلهم محتاجون من الدعوة والتوجيه في المساجد وفي المساجد وفي النوادي وفي الجماعات التي قد تعرف عند زواج أو عند احتفال بشيء مما قد تدعو الحاجة إليه. فإذا كان هناك من يوجه في هذه الجماعات ويرشد الخير ويكون هو في نفسه قدوة صالحة معروفا بالخير يثنى عليه خيرا ويعرفه بالخير، كان هذا من أعظم الأسباب انتشار الخير وانتشار الشباب والشيب والرجال والنساء لهذه الجماعات المتنوعة. أما إذا تنازعوا واختلفوا هذا يقول كذا وهذا يقول كذا وهذا يلم هؤلاء وهذا يلم هؤلاء، فلا شر عظيم على المسلمين.
سمعت الشيخ عبد العزيز، أنا عندما حدثني أحد الشباب الذين ذهبوا للدراسة إلى أمريكا قال لي إنه واجه أحد الدكاترة الكبار في الجامعة التي سجل فيها في المطار ينتظره بكل احترام وتقدير. عندما قال لي ذلك سألت ما الدور الذي يؤديه الدعاء حول الجاليات في هذه البلاد؟
نعم، ماذا قال؟
أنا أسأل نفسي، يعني عندما روى لي هذا الشاب هذا الاهتمام من أستاذه، طبعا لأنه رأى أنها فرصة أن يأتي هذا الشاب من بلاد المسلمين ويدرس عنده في الجامعة، فهو يستقبل استقبال جيد ويبدأ يبث له أفكاره ومبادئه. نحن لدينا جاليات كثيرة من خارج البلاد، ما الدور الذي يؤديه الدعاء حول الجاليات في هذه البلاد؟
الجاليات هنا لها دور توجيههم وإرشادهم، فالنظم لهذا واصل مدير الدعوة في الداخل في كل مكان، يجتمعون بهم ويقولون عليهم المحاضرات بالترجمة ويوجهونه إلى ما يجب عليهم أحكام الإسلام، ويدعون من ليس على الإسلام للدخول في الإسلام. وهناك بالحمد لله نشاط كبير في هذا في جميع المملكة، وهناك من يدخل الإسلام بصلة جماعية كثيرون بأسباب هذه الأعمال، ومن ذلك توجيههم الذين قد دخلوا في الإسلام وإرشادهم وتعليمهم، هذا واقع بالحمد لله وصل الدعاة في أماكن تجمع هؤلاء الجاليات. نعم، هذا واقع بالحمد لله في المنطقة الشرقية والغربية والوسطى، ونسأل الله يتعب الأسباب. ولا شك أن قيام الأستاذ بتشجيع الطالب واحترام الطالب وترغيبه في العلم وتقدير جهوده، لا شك أن هذا يشجع الطالب ويجعله ينفتح للفائدة والعلم. نعم،
أنا قصدت بهذا سمحت الشيخ أن هؤلاء يهتمون بأبنائنا لا لحبهم فيهم أو لهم، ولا
قد يكون هذا واقعة عين، قد يكون لأن الغالب المدرس أن غالب المدرسون مشغولون بشؤونهم وتدريسهم وأعمالهم، لكن قد يقع من المدرسين من يكون عنده فراغ حتى يخرج ويقادر الطالب في المطار أو في أي مكان، قد يقع هذا
وهذا مضطرب،
لكن أظن هذا يعني واقع من جميعهم أو من أكثرهم، لا أظن
ليس من جميعهم، هنالك اهتمام
وهذا طيب إذا وقف هو طيب، لكن ليس كل أستاذ يستطيع هذا. نعم.
سمعت الشيخ، نحن نعود إلى الأندية، أنا أشعر أننا بحاجة إلى يعني تجمعات الشباب، أنا يعني قدر لي أن أرى في المنطقة الجنوبية بعض البرامج الصيفية التي تقام للشباب، برامج ثقافية، وكنت أرى كل تقريبا الجهات التي في المنطقة تساعد في الإشراف على هذه التجمعات الثقافية والأدبية والندوات الفكرية، إلا أنني ما كنت أرى أثرا واضحا لمراكز الدعوة في هذا الأمر. فنعود إلى هذا الأمر من جديد ونقول أنني أرى أن من واجب الدعاء أن يقتحموا مثل هذه الأماكن.
والله هذا على فكرة مثل ما قلت سابقا، لو فعلوا كان طيبا، ولعلهم يفعلوا أنا لا أدري، لعلهم يفعلوا، لكن أنا أرى أن دعوتهم وترغيبهم في هذا الشيء من المسؤولين عن النوادي هذا هو المتعين، حتى ينشط من ليس بنشيط، وحتى ينتبه من لم ينتبه لها، وأرى أنه لا يختص أيضا بالدعاة المعروفين الرسميين، بل يجب على القائل على هذه النوادي أن يطلب من العلماء حتى ولو كانوا قراة، حتى ولو كانوا مدرسين، يطلب منهم إذا كانوا في البلد أو قريب من البلد أن يحضروا المشاركة في هذا الخير، تكون دعوة من العلماء الذين يقومون بالقضاء، ومن العلماء المدرسين، ومن الدعاة الرسميين، لا يختص عن الدعاة فقط، بل النوادي وغير النوادي في أي اجتماع يحصل، في عرس أو في اجتماع وليمة أو في أي مكان يحصل اجتماع لمناسبة ما، ينبغي لمن تولى ذلك ينتهي الفرصة ويطلب من لديهم العلماء أن يشاركوا في هذا الخير بكلمة أو بجماعة واحد بعد واحد، عالمان أو ثلاثة، هذا يلقي كلمة وهذا يلقي كلمة، هذا ينبغي المجتمعين سواء في النوادي أو في الاجتماعات الأخرى، هذا هو الذي أرى في هذا، وأنه مما يهم المسلمين ومما يهم النوادي أيضا، وإن كان الواجب على العلماء أن يقتحموا هذه الأمور وأن يشارعوا إليها، لكن قد يشغلون ولا ينتبهون لهذه النوادي، قد يكون عندهم مشاغل أخرى تمنعهم من حضورها، قد لا يحضرونها لأسباب أخرى، قد يكون بعضهم فيها تدخين أو فيها كذا أو فيها صور أو فيها كذا، بعضنا قد ينتمع من هذا من التصوير أو من التدخين، لكن إذا كانوا قائمون على هذه النوادي يطلبونه ويجب عليهم ما يكرهون، إذا كان المحارب لا يرغب وجود التصوير، لا في التصوير، إذا كان المحارب يعني في وجود الدخان ولا يرفع يكون في مكان فيه الدخان يمنع المدخنون وقت حضوره ويخبر ان النادي سليم من هذا حتى ينشط ويحضر الى اشكال هذا مما يرغب العلماء في الحضور، لان يعني بعض العلماء قد يتاخر لاسباب يعتقدها انها واقعه غير واقعه او واقعه، ولكن لو اجاب الى الدعوه لا زالوا عنه وحضر وافاد.
يا سمح الشيخ، يبدو اننا سنحتج على هذا بان الرسول عليه الصلاه والسلام دخل في انديه قريش واختلط بهم وكذلك دخل في مجالس
الكفار يا اخي، المسلمون يجب ان يزيلوا المنكر في المسلمين، اما الكفار يجب ان يزيلوا اخوانهم على كفرهم، هذا الكفار عندهم ما هو اكبر عندهم كفر، دعوتهم لا يزيلوا الكفر، دعوتهم لا يزيلوا الكفر، لكن هؤلاء مسلمون لماذا يزيلوا المنكر؟ لا، القاضي والعالم قد لا يرضى بهذا المنكر ان يحضره، وقد يحضر لا يستجيب لدعوته ويدخل عنه يمينا وشماله، وقد يكون لا يرى التصوير ويرى ان من اتى هذا المقام وان الصلاه يجب حاجات مقيده معينه، ويرى ان يكون مصورونه يلقي، قد لا يرى هذا، قد يكون اجتهاد ان هذا محرم كما هو ظاهر النصوص، قد يكون عندنا ما يسيغ له ان يباشر هذا العمل مع وجود المصورين، الناس ليسوا على حد سواء في الاحكام، فانا مثلا واشباهي قد اتحرر من وجود المصورين وارغب وجودهم الا في بعض الحالات القليله التي قد يرى الانسان ان فيها مصلحه عظمى في نشر العلم من جهه الاذاعه من جهه ابتزاز نحو ذلك، قد يقع الانسان شيء من هذا في بعض المجتمعات العامه التي قد يتسانع في حضورها لمصلحه الامن، لكن بعض المشايخ قد لا يرضى بهذا وقد لا يستطيع، لانه يرى انها النصوص عامه في منع التصوير وان المصورين اشد الناس عذابا، فخشيت منهم اذا اقر هذا الشيء ورغب فيتحرج من حضوره، لكن يدعون الى هذا الشيء، ينبغي ان يزيلوا ما يمنع المحاضر ويقول له ان النادي هذا في كذا وفي كذا، لو بحضورك فسوف ترى ما يسرك، واذا كان لا ترى ان نصور هذه المحاضرة او الحاضرين او لا ترى ان يكون فيها من يدخن او كذا لو هذا كله.
هنالك المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على
اذاهم. هذا صحيح، لكن الاذى مو معناه عذر المنكرات، الاذى مثل كونهم يلاهمونه، مثل كونه يسمع كلمه الناديه او يستهزئه بعضهم، لا ينظر الرسل خلطوا الناس فصبروا، لكن كونه يحضر المنكر هذا بحث اخر، لا يحضر المنكر. نعم.
هنالك مقولة أطلقها بعض الدعاة، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا عليه.
هل في عاداته إجمال ليس المسلم من كل وجوه ويسلم بعض الوجوه؟
في تتمة السؤال يا رب. يرى البعض أنه لا مانع من التعاون مع بعض الفرق الصوفية والرافضة في بعض الأمور في دعم الإسلام، والبعض الآخر يرى عدم التعاون معهم ولا بد من التميز. ما رأي سماحة
التعاون مع الجهات التي قد من عندها خطأ في بعض الأحكام الفرعية التي يصير فيها الاجتهاد؟ هذا لا بأس. أما التعاون مع الرافضة أو مع الصوفية المنحرفين لا، ما يصلح التعاون، إنما يحتاج إلى دعوتهم إلى الله. أما خلع مخالطتهم والتعاون معهم لا تشبه أن راضون بما هم عليه من المنكر والبدعة، فهؤلاء يجب هجرهم. ممن أراد البدعة يجب هجره، أو أراد المنكر يجب هجره إذا لم يستجب. هكذا درج السلف الصالح رضي الله عنهم على هذا، لأنك إذا فرضت صاحب البدعة أو صاحب المنكر الظاهر وأن ظن الحاضرون أو من يسمع بالخبر أنك راضي ببدعته وراضي بمنكره ومتساهل في ذلك.
الشريط أصبح يؤدي دورا هاما، لكن مما يلاحظ على دوائر الدعوة عدم استغلاله بشكل جيد. ما رأي سمح الشيخ؟
الذي عليهم أن يستغلون الآن ويرجعوا أشرطة كثيرة في سائر المملكة وغير المملكة، ولا اسم الله لعينهم على ما هو أفضل.
نعم
لعله يتفجأ كما خير.
والله أسئلتنا سمح الشيخ
كثيرة. مرة ثانية
جزاك الله خير، احنا أتعبناك. إنما
لا يكفي،
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك خير الجزاء وأن ينفع بهذا الذي قدمته لنا،
وأن يوفق
الإخوة المستمعين على الاستماع جم وعلى ونرجو أن يستفيدوا مما سمعوا إن شاء الله.
نسأل الله لجميع التوفيق والهداية. جزاك الله خير، بارك الله فيك.
الله يعطيك.
مرة أخرى.
طيب نتفق مع الشيخ في موعد آخر حتى حتى هو لا سأل لو تم إن شاء الله.
نعم نتفق ويكون رجع إن شاء الله. بعد شهر. في أول رجع إن شاء الله. ليلة الخميس أول رجع.
ليلة الخميس.
أول ليلة من رجع قال هلا الخميس.
قبل أن تأتي
حتى
نصير عندنا خبر.
لو
الموعد.
نعم. قبلها بأيام. لا بس بعد شهر إن شاء الله الله يعين وإياك، لأن عندي أشياء مؤجلة أن سميني حدث لها.
جزاك الله خير. يعني قبل شهر ما يمدينا نأخذ
من شيء. لا بقى شهر.
طيب جزاك الله خير. ولا في أفضل يطلعك.
نعم.
على لما نشوف قدام مثلاً لا أشوف حلقة.
ها؟
لما عم نشوف كذي.
لا مش هذا هذه كلها حقا يقول حقا بشهادة أنا نعم شهية
بإذن الله تعالى
إن شاء الله يوفق الجميع. الله يوفق جميع الساعة.
طيب
في العزوزان أنا قبل ولا أتدرى
أنا وطاهر معزوم
اللي معزوم اللي انت عشان اللي معزوم اللي معزوم 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 معز